بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في صحيح إمام المحدثين الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى كتاب الأطعمة باب التلبينة. قال حدثنا يحيى بن بكير.
التلبينة تتخذ من الدقيق واللبن، وربما أضيف إليها العسل، هذه تسمى التلبينة نظرا لأنها تكون كاللبن. نعم.
قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها.
أظن الآن الشراب هذا الذي نشربه، الشراب الذي نشربه الآن اللي وصار يباع الآن، التلبينة، التلبينة هذه اللي تباع، وهي عبارة عن الدقيق، يعني يكون أو رقيق، يكون مع اللبن ويذاب مثل السحلب أو قريب منه، هذه تسمى التلبينة. نعم.
عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت إذا مات الميت من أهلها فرتمع لذلك النساء ثم تفرقن إلا أهلها وخاصتها، أمرت ببرمة من تلبينة فطبخت، ثم صنع ثريد فصبت التلبينة عليها، ثم قالت كلن منها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول التلبينة مجمة
مجمة بالفتح.
التلبينة مجمة لفؤاد المريض تذهب ببعض الحزن،
يعني مريحة، تذهب الحزن. نعم، تذهب بعض الحزن.
قال باب الثريد. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا
التلبينة مجمة بالفتح عندك ابن حجر ضبطها؟ هل في ضبط؟ ضبط لها؟ قال بإيه؟ يعني نعم، يعني بالفتح ولكن روية بالضم، يبقى مو وما لكن مقدم بالفتح. مجمات لفؤاد المريض يعني مريحة له، تذهب ببعض الحزن، تذهب ببعض الحزن. يبقى إذن هذه يتعبد بها، يعني يتعبد باستعمالها. إذن مما يذهب ببعض الحزن أن الإنسان يأتي بهذه التلبينة، وهي عبارة عن دقيق ثم يوضع عليه لبن وربما بعض العسل، ثم يصنع الثريد ثم يجعل عليه. نعم.
قال باب الثريد. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة الجملي عن مرة الهمداني عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا خالد بن عبد الله عن أبي طولة عن أنس.
لا تؤخذ الفضائل يعني من حديث واحد، وإنما لا بد من جمع الأحاديث بالباب. فالنبي هنا اقتصر على مريم، اقتصر على آسية، ثم بين فضل عائشة رضي الله عنها منفصلا، قال فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. هل هي فضلها على نساء هذه الأمة كهذا الفضل أم النساء بصفة عامة؟ ثم وردت الأحاديث الأخرى فيها ذكر خديجة، وفيها أيضا أحاديث ذكر فاطمة، فلا بد من جمع هذه الأحاديث كلها. نعم. فالتنصيص على بعض، على بعض في بعض الأحاديث لا يعني الحصر. نعم.
قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا خالد بن عبد الله
عن هذا كمل من الرجال كثير ولم يكن من سي في من سبق هذه الأمة، في من سبق هذه الأمة، فمريم وأسية في من سبق هذه الأمة، أما في هذه الأمة فقد كملت نساء عائشة وخديجة وفاطمة رضي الله عن الجميع. نعم.
عن ابي طولة عن
حضرت تكلم علق على لي لعله سبق في باب الفضائل. نعم.
عن ابي طولة عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضل عائشة على النساء كفضل السرير على سائر الطعام.
عن ابي
طولة عن ابي طوالة عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام.
نعم.
قال حدثنا عبد الله بن منير قال سمع ابا حاتم الاشهل بن حاتم قال حدثنا ابن عون عن ثمامة بن انس عن انس رضي الله عنه قال دخلت مع النبي صلى الله عليه وسلم على غلام له خياط فقدم اليه قصعة فيها ثريد قال وأقبل على عمله قال فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء قال فجعلت أتتبعه فأضعه بين يديه قال فما زلت بعد أحب الدباء.
نعم. هل محبة الدباء هنا تدخل في باب الاتباع وباب السنية وأن الإنسان يؤجر على هذا؟ هذه ترجع إلى قاعدة الأفعال التي هي يفعلها صلى الله عليه وسلم. هل قصد النبي بذلك التعبد؟ قطعا ما قصد النبي بذلك التعبد، وإنما هو أحب محبة طبيعية. وعليه هل يقصد بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا؟ فإن أنس رضي الله عنه يقول ذلك، يقول فما زلت بعد أحب الدباء. لكن هل هذه محبة يؤجر عليها أو أنها محبة تدخل في باب التأسي؟ في باب التأسي فالإنسان يحب مثلا ما يحبه النبي، وفي نفس الوقت مثلا قد يعافي الضب لأن النبي عافه فيعاف اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن المسألة ليست في باب الفعل بل يدخل فيها الترك أيضا. فالذي يظهر والذي عليه العلماء أنه ما قصد به النبي التعبد والتقرب إلى الله عز وجل، فإننا نتقرب إلى الله عز وجل به، وهذا يدخل في باب التأسي قطعا. أما هذه المسألة فإنه لا يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم فيها لأن النبي ما قصد التأسي. لكن الحقيقة هناك وقائع أكثر من هذه وردت والنفس منها في شيء نقول، فإن هذه قد الإنسان لمحبة إنسان قد يحب ما يحب، وقد يحب البلد التي التقى فيه بها ولا زال يذكرها ويحب هذا المكان. لماذا؟ لأنه التقى بمن يحب فيه. لكن هذه محبة ترقى لأن تكون باب تأس في هذا الباب الذي لا يظهر لنا وجهه من جهة الأدلة الشرعية، وهذه الأفعال بمجردها لا تنهض لتلحقه بباب التأسي. لكن نقول أيضا يكون هذا من باب أن الإنسان إذا أحب إنسانا فإنه قد يحب لون ثيابه التي يلبسها فتراه يلبس مثل ما يلبس، تراه مثلا مثل الذي يحب شيخه تلقائيا، تجد شيخ محافظ على الغطرة تجد أكثر الطلبة محافظ على الغطرة، تجد شيخ غطرته بطريقة معينة هكذا. يعني هو لا هو داخل في باب تقليد، ولكن عموما الإنسان يميل إلى تقليد من يحب، وقد يلتقي الإنسان بمن يحب في مكان ما أو في زمان ما فيجد نفسه يحب هذا المكان. لكن هل هذا يدخل في باب التأسي الشرعي؟ فنقول مطلق الأفعال الذي يظهر أنه لا دليل على ذلك، إنما الدليل في التأسي بما قصد به النبي صلى الله عليه وسلم التقرب إلى الله. ولهذا فرق بين السنة التعبدية وبين السنة العادية، وإن قال به بعض أهل العلم أنه يدخل في العموم، يدخل في العموم. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب شاة مصموطة والكتف والجنب. قال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا همام بن يحيى عن قتادة قال كنا نأتي أنس بن مالك رضي الله عنه وخبازه قائم قال كلوا، فما أعلم النبي صلى الله عليه وسلم رأى رغيفا مرققا حتى لحق بالله، ولا رأى شاة صميطا بعينه قط.
ما قال لا تأكلوا كما قد يفهم البعض، النبي ما أكل خبزا مرققا إذن أنا لا أكل، النبي ما أكل على خوان إذن أنا لا أكل على خوان، لا ما هكذا. أنس يقول كلوا فما أعلم النبي رأى رغيفا مرققا حتى لحق الله. كلوا وتذكروا أنكم في نعمة الآن، وأن هذا من فتح الدنيا عليكم، فإن النبي قد مات ولم يرى ذلك. يبقى باب تذكير فقط، باب تذكير بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من قلة الحال، وأما أنتم الآن فقد وسع لكم في هذا الباب. لا أن الإنسان يمتنع كما يفعل بعض المتنطعة، لا يأكل على خوان ولا يفعل هذا لمجرد أنه نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أكل على أخوان، ما أكل على أخوان، لكن هل نهى؟ إنما قصد أنس ما أكل على أخوان يعني على عددكم اليوم مما حصل فيه من الطرف والتوسع. ولهذا النص فيه خبزا مرققا، في أنه لم يأكل خبزا مرققا، وأنه لم يأكل على أخوان، ولا أنه رأى شاة صميطا بعينه قط. هل الآن أكل الشاة الصميط المشوية بكذا، هل هذا ممنوع؟ هل الخبز المرقق ممنوع؟ هل أنت تمتنع عن الخبز المرقق والخبز الأبيض كما تمتنع عن الأكل على الخوان؟ النص واحد، فلا أكل النبي على خوان ولا أكل النبي أيضا خبز مرققا. لما بعض الناس يتشدد في هذا الباب، والمتيسر إن قدم لك طعام على خوان كل، إن قدم لك طعام على بساط على الأرض كل، هكذا. لكن الإنسان ما يتشدد ولا يتنطع في هذا الباب. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في الاتكاء قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أكل متكئا، ومع ذلك البخاري ما صرح في التبويب قال باب النهي عن أكل متكئا، وإنما قال باب الأكل متكئا، ما قال النهي، ما قال النهي، وساق الحديث فقط لا أكل متكئا. نعم
قال
نعم اي نعم خلاصته شوف شوف هذا هات خلاصات يعني خلاصته شوف كده طلع وهذه الخلاصة. نعم
قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة فأكل منها فدعي إلى الصلاة فقام فطرح السكين فصلى ولم يتوضأ.
نعم إذا كان النبي يأكل من الكتف. نعم
قال باب ما كان السلف يدخرون في بيوتهم وأسفارهم من الطعام واللحم وغيره. وقالت عائشة وأسماء صنعنا للنبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر صفرة. قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن عابس عن أبيه قال قلت لعائشة أنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤكل لحوم الأضاحي فوق ثلاث. قالت ما فعله إلا في عام جاع الناس فيه فأراد أن يطعم الغني الفقير وإن كنا لنرفع الكراع فنأكله بعد 15. قيل ما اضطركم إليه؟ فضحكت قالت ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز بر مأدوم 3 أيام حتى لحق بالله. وقال ابن كثير أخبرنا سفيان قال حدثنا عبد الرحمن بن عابس بهذا. قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن جابر قال كنا نتزود لحوم الهدي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. قال تابعه محمد عن ابن عيينة. وقال ابن جريج قلت لعطاء أقال حتى جئنا المدينة؟ قال لا.
نعم في أول الأمر ورد النهي عن ادخار لحوم الأضاحي في أول الأمر، لأنه كان هناك فقراء وكذا، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل الناس، لأن الجميع لو أخرج لحوم الأضاحي لحصلت الكفاية، لحصلت الكفاية. وفيه وهذا فيه أن ولي الأمر قد يوجد مثل هذه الأمور أحيانا لتحصيل الكفاية للناس. ولي الأمر له مثلا أن يتدخل أحيانا في تحديد بعض أسعار، أنه قد يدخل أحيانا في نظام معين في 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 نزول بعض البضائع إلى السوق أو كذا حتى تحصل الكفاية للناس. ثم بعد ذلك أذن النبي صلى الله عليه وسلم في الإدخار، لما زالت العلة هذه أذن النبي في الإدخار صلى الله عليه وسلم. قال باب ما كان السلف يدخرون في بيوتهم وأسفارهم من الطعام واللحم، وأن هذا لا ينافي التوكل على الله ولا ينافي حسن الظن بالله، وأيضا هذا فيه رد على المتنطعة الذين يزعمون أن هذا من باب التوكل على الله، من باب إحسان الثقة الظن بالله، أنهم لا يدخرون ولا يفعلون شيئا من هذا، وأن المحمود أن الإنسان لا يدخر، وهذا تنطع. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد ادخر، نبي ادخر، تقول عائشة رضي الله عنها: وإن كنا لنرفع الكراع فنأكله بعد 15. يدخر لهذا، وسبق معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخر القوت إلى سنة، لما فتح الله عز وجل عليهم يعني الفتوحات كان النبي يدخر قوت سنة، فما المانع؟ فلا يأتي متنطع يقول هذا يتنافى مع التوكل وإحسان الظن بالله سبحانه وتعالى. فنقول خير الهدي هدي محمد، وعلي أخواني كما قلنا لكم من قبل، لم يكن النبي يتكلف خلاف حاله، إن وجد الطعام أكل، حتى اللحم يأكل، وإن وجد الثياب الجديدة لبس، وإذا لم يجد ربما ربط على بطنه الحجر، لا إشكال في هذا، لا إشكال، إن وجد أكل، وإذا ما وجد ربط الحجر، إن وجد الثياب الجديدة لبس، إذا ما وجد صلى الله عليه وسلم لبس المرقع، فكان صلى الله عليه وسلم يخصف نعله ويرقع ثوبه، فالنبي ما كان يتكلف خلاف حاله. فلا يأتي متنطع يحرم على الناس ويبيح للناس على حسب فهمه هو، على حسب فهمه هو، فلا يأكل لحما ولا يستعمل الكهرباء ولا يستعمل الآلات الحديثة هذه، يعني من باب الزهد ومن باب التقلل من أمور الدنيا. الإنسان يتقلل من أمور الدنيا إذا لم يجد، ويتقلل من أمور الدنيا ما لا حاجة له فيه. إنما اليوم إذا كان الإنسان يحتاج إلى الأنوار هذه يا أخوان، إلى الميكروفون هذا، يحتاج الإنسان إلى المراوح، يحتاج الإنسان إلى هذا، ولا عندك طفل صغير يبكي طوال الليل من شدة الحر، لو عندك مروحة لطفت الجو له، نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى أن هيأ الإنسان لصنع هذه الأشياء التي تخفف عنه، وما الإشكال في ذلك؟ وما الإشكال في هذا؟ لا إشكال. وإلا لا نركب السيارات، لأن السيارات هذه أيضا لم تكن على عهد رسول الله، وهي من التقشف، يبقى لماذا تركب من الرياض إلى مكة في السيارة أو ربما الطائرة لتحج، وبيتك لا إنارة فيه ولا شيء فيه من باب التقشف؟ فالتقشف اذهب على الأقدام، ولا هات لك حمارا ولا دابة تقطع 800 كيلو في 10 أيام حتى تصل إلى مكة. كل هذا تنطع، وإن أعجب به البعض، يعني سمعنا عن عباد كانوا في المملكة، وصراحة يعني تجد كثير من الناس ينقل أخبارهم على وجه الرضا وعلى وجه العجب من هذا والمدح وغير ذلك، ولكن يبقى أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن الإنسان لا ينبغي أن يتنطع ولا يتكلف خلاف حاله. والأمر وعند أن أخذ المباح وانشراح الصدر له كأخذ الرخصة في العبادات وانشراح الصدر له، وأن ضيق الصدر بالمباح كضيق الصدر بالرخصة في أمر العبادات. هذا كمن يأتي في السفر يتم صلاته ويقول أنا أصلا جالس على ما أقصر صلاتي، أصلي 4 أفضل من 2، هذا خلاف السنة، هذا خلاف السنة، وهذا تنطع، ولست بأحرص من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد كان النبي ينزل الأيام كما بقي في مكة 19 ليلة يقصر صلاته، وأنت يضيق صدرك بهذا؟ ومثل الإخوة، بعض الإخوة مثلا يمكن لو ماتت امرأته ما يذهب بها إلى الطبيب، تظن أنك يعني صاحب غيره، يعني أنت الآن صاحب غيره وكذا، بل يحاسبك الله عز وجل على هذا، بل يحاسبك الله سبحانه وتعالى على هذا. إذن زوجتك إن ماتت، من الذي ينزلها إلى قبرها؟ أنت أغير من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمنكم رجل لم يقارف في الليلة وكذا وينزل وينزل أجنبي؟ فبعض الناس يتنطع في غير محله، يتنطع ويترك أشياء في غير محلها، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا تجد أيصر الناس يا أخواني، أيصر الناس تعاملا العلماء، كما أن أيصر الناس اختيارا حتى في مسائل العلم تجد العالم، لأن العالم ينطلق من سعة من سعة. إنما من ليس بعالم إذا قرأ قولا ظنه الحق الذي لا يجوز خلافه، ما أدري قريب واحد، أي نعم بالأمس ليلا اتصل علي واحد، هناك أناس كان عندهم مسجد مكون من طابقين، الأرض مضيفة والأعلى مسجد، ناس عوام يعني. فالمهم هدموا هذا البناء وأعادوه، أعادوه مرة ثانية على نفس هذه الشكلة يعني، ولكن ما زالوا في طور الإعداد لهذا. المهم ولقوا الإخوة يعني يمسكوا المسجد وكذا وخطبوا فيه، فبعض الإخوة بدأ يخطب في المسجد ويعلموا الناس السنة، وبدأ يكلموا الناس في مسألة المضيفة لعله يستجاب له. فجاء بعض الإخوة وقال المضيفة دي بدعة وهؤلاء مبتدعة، وأعطى بقى أنزل كل الكلام ومجالسة المبتدعة ومخالطة المبتدعة وغير ذلك. وهؤلاء عوام لا عندهم اعتقاد بشيء ولا عندهم كذا، هي لا شك أن هذا المضيفة بدعة، لكنها بدعة عملية كالذي يسبح بعد الصلاة تسبيحات يعني بصوت مرتفع، مثل بعض الأئمة يقول مثلا سبحان الله والناس يسبح الحمد لله الناس يسبح أو كذا، أو بعض مثلا من يقول في الأذان أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، يعني بدعة عملية ليست هي بدعة يعني اعتقادية وكذا، بدعة تقتصر على الفعل ذاته، لا شك أنه بدعة وأن فاعله مبتدع في فعلته هذه. لكن مسألة الإطلاق بعموم أن هؤلاء مبتدعة ويأخذون حكم المبتدعة الذين هم بدعوم اعتقادية ومنهجية مثل المرجئة ومثل كذا وكذا، يعني الأمر يختلف، لكن يعلم هذا، ينهى هذا عن بدعته وينهى هذا عن معصيته تلك، ولكن لا يعمم التعميم الذي تقول مجالسة البدع والتأثر بهم، لأن ما عندهم اعتقاد أصلا في شيء. وحصل خلاف بين الإخوة في هذا المكان نتيجة هذا الأمر، وبعد بحث اتضح أن الأخ الذي أحيى هذه المسألة إنما هو له مصلحة ألا يذهب الإخوة إلى هذا المسجد، لأن هذا المسجد كان باسم قريب له، ولما بني جديد منعوا الاسم وحصلت إشكالات بين العائلة عندهم وبين الناس القائمين على المسجد. فلما حصل إشكال بدأ الأخ يقول هؤلاء مبتدع وأنتم تخرجون مبتدع، مع أن المبتدع بالأمس كانوا من أعمامه وأقرباء، لأنه هو كان المسجد اسمه وهم القائمون عليه. فاتضح بعد هذا أن المسألة مسألة شخصية. نعم الإنسان ينكر، لكن مثل هذه الفرصة زي مسجد عندنا التقوى كده، سمع الناس المنهج خلال سنة ونصف تقريبا، والناس يبنون، سمع الناس المنهج وسمعوا السنة وسمعوا الخروج والدخول وسمعوا الاعتقاد وسمعوا كل شيء، حتى لو ما استجاب الناس، معذرة يا ربكم ولا عليهم يتقون. ومن الذي قال لك انه ما استجاب الناس؟ قد يستجيب الواحد فقط يكفي، قد يستجيب الواحد يكفي، لكن لو المسجد فيه بدعة اعتقادية، مسجد الإخوان، مسجد حزب النور، مسجد كذا، هذا لا تدخله أبدا. لما أنت عارف العوام، العوام ما عندهم شيء، إذا وجد مثلا زي مضيافة وجد بعض، وجد المؤذن يقول أشهد أن سيدنا محمدا، كل هذه نبه عليها، نبه عليها وتنكر على أصحابها. ولكن مثل هذا لو فتح لك في قناة تعلم من السنة تقيم الحجج وتنهى عن هذا والناس لا يعارضونك، فلا بأس، فلا بأس بهذا. فالشاهد أن الإنسان لا ينبغي أن يتنطع في شيء، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. الإيه؟ نسخ الإيه؟ نسخ نسخ النهي إلى الإباحة. لا مطلقا مطلقا، لكن نقول احنا استفدنا ونقول لولي الأمر أن يصنع مثل هذه الأشياء في المجتمع يعني يؤخذ منها أن ولي الأمر يدبر حال الناس بعد تقدير الله عز وجل من جهة إنزال بعض البضائع للسوق، حجب بعض البضائع، تسعير بعض البضائع، ترك التسعير إلى غير ذلك، زي مثلا مسائل التموين هذه تكون على طريقة معينة، فله أن يدبر ويختار ما شاء. لكن ما نعود إلى الحكم هذا اللي هو في الأضاحي ونرجع نقول لولي الأمر مثلا إن هو يحرم هذا أو كذا، لا، لكن بصفة عامة له أن يدبر في أمور رعيته ما يصلحهم، لكن ليس من باب التحريم، لأنه هو من باب التدابير الوقائية للناس حتى لا يحصل استغلال بعض الناس لبعض أو امتناع الفقير عن الأكل بينما الغني هو الذي يأكل. فلو وضع بعض القوانين وبعض الأمور تنظم مثل هذه الأشياء ما في بأس، قد يمتنع عن استيراد سلعة معينة من باب أنه يمشي سلعة عنده في البلد بحيث الناس يتضررون بالسلعة المستوردة ويضيع عليهم أموالهم، فلو أنه منع الاستيراد ويسمح بهذه السلعة فلا بأس، ولا يقال هذا حرم المباح، لا، هو ما حرمه إنما استعمل بعض الأمور من السياسة الشرعية التي بابها واسع جدا في هذا الباب. لكن النسخ هنا لم يكن يعني معلل بهذا، لا، النسخ إنما هو نسخ ورفع النهي، لأنه كان للتحريم، يحرم على الإنسان أن يدخر لحوم الأضاحي بعد ذلك، فأبيح هذا، فأبيح هذا. نعم.
باب الحيث.
نعم، الأمر واسع فيه، يعني الأضحية مسألة الثلاثة أثلاث العلماء استحبوا هذا على اعتبار أنه ما يضيع حق أحد، لكن الأمر واسع، الأمر واسع، فلو أن الإنسان ادخر منها النصف وأخرج النصف للفقراء وأهدى وكذا ما في مشكلة، لو أنه ما أهدى شيئا منها وأعطاها للفقراء ما في بأس، الأمر واسع، يعني الأمر بذلك واسع، لم يأتي شيء يحدد أنها تقسم ثلاثة أقسام لا يجوز الزيادة في قسم عن آخر، إنما هذا ذكره العلماء من باب الأولويات، الأولى أن الإنسان يقسمها ثلاثا، هذا الأولى، لكن الأمر في ذلك واسع. نعم، الأضحية الأمر فيها واسع أيضا في الإعطاء، فلو أنه أهدى للغني منها ما في مشكلة، حتى لو غني وأعطى قريبة ما في مشكلة، تألف قلب أحد ما في مشكلة، لكن المؤمن هو يطعم من الفقراء. نعم، لأن إنجازه هو أن يأخذ منها واحتفظ لنفسه بها في باب أولى لمن يعطيه، فلا يلزم فيها الفقراء، لكن الأفضل أن يأكل منها الفقراء، لكن لا يلزم لأنها ليست زكاة، لما هي أضحية. كذلك العقيقة، العقيقة الأمر فيها واسع، يأكل منها، يهدي منها، يتصدق منها، الأمر في ذلك واسع. نعم، أي نعم، أنا أقول يحصل بذلك الأصل، لكن ما أوضح القدر، إنما الأمر واسع، المهم أن يحصل منها أكل فقراء. نعم.
باب الحيث. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب بن عبد الله بن حنطب أنه سمع أنس بن مالك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة التمس غلاما من غلمانكم يخدمني، فخرج بي أبو طلحة يردفني وراءه، فكنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما نزل، فكنت أسمعه يكثر أن يقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال، فلم أزل أخدمه حتى أقبلنا من خيبر، وأقبل بصفية بنت حيي قد حازها، فكنت أراه يحوي لها وراءه بعباءة أو بكساء ثم يردفها وراءه، حتى إذا كنا بالصهباء صنع حيسا في نطع ثم أرسلني فدعوت رجالا فأكلوا، وكان ذلك بناءه بها. ثم أقبل حتى إذا بدا له أحد قال: هذا جبل يحبنا ونحبه. فلما أشرف على المدينة قال: اللهم إني أحرم ما بين جبليها مثل ما حرم به إبراهيم مكة، اللهم بارك لهم في مدهم وصاعهم.
فدل هذا على أن المدينة لها حرم كمكة تماما. اللهم إني أحرم ما بين جبليها، ما في رواية ما بين لبتيها، ما بين الحرتين، مثل ما حرم به إبراهيم ومكة. وإبراهيم حرم مكة يعني أظهر تحريمها، وإلا فمكة حرام منذ خلق الله السماوات والأرض، لكن إبراهيم عليه السلام أظهر ذلك. النبي أظهر صلى الله عليه وسلم حرم المدينة وما كانت حراما قبل، فإن شاء تحريم المدينة كان على زمان النبي صلى الله عليه وسلم، أما مكة فحرام منذ خلق الله السماوات والأرض، لكن إبراهيم عليه السلام هو الذي أظهر ذلك. لكن بالنسبة لمضاعفة الصلاة، مضاعفة الصلاة في حرم مكة، تنازع أهل العلم هل مضاعفة في كل الحرم أو في مسجد الكعب. أما في المدينة فلا أعلم أن العلماء تنازعوا في غير مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا مضاعفة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي نص على مسجده. أما غير المسجد فلا تضاعف فيه الصلاة، لكن سائر الأمور من تحريم الصيد وكذا هل يترتب أم لا؟ الصواب أنه نعم، أنه لا يحل للإنسان أن يصيد في هذا، وأن من صاد فإنه يعذر ويؤخذ سلبه كما فعل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. نعم.
قال باب،
وفي هذه الرواية إشارة إلى أن كأن النبي هو الذي سأل أولا أبا طلحة عن أنس، قال صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة: التمس غلاما من غلمانكم يخدمني. فخرج به أبو طلحة يردفه وراءه. فهل هذا كان سبب إتيان أم سليم للنبي صلى الله عليه وسلم بأنس وقالت: يا رسول الله خذه يخدمك؟ لأن أنس ابن أم سليم وليس ابن أبي طلحة، إنما أنس بن مالك ابن أم سليم، فلعل هذا هو السبب، أن أم سليم أتت به النبي صلى الله عليه وسلم ثم قالت: يا رسول الله هذا أنس يخدمك وكذا، وادعوا الله له. نعم نعم. يكون بعد انتهاء العشر سنين؟ لا، هو هذا كان في المدينة، ايوه بس عشر سنين من اول ما جيءه. طيب يبقى اذا لا، ما هو بمسألة القصة، مسألة ان خدمة النبي صلى الله عليه وسلم خدمة انس للنبي، كان اول ما قدم المدينة. طيب سواء أنس عنده، المفترض أن أنس عنده
يخرج معه إلى خيبر،
إلى خيبر، أي نعم، محتمل ابن حجر، يعني يكون خدمته في خيبر خدمة خاصة، يعني هذا معه إلى خيبر، وما وجوده معه من في المدينة هذا من أولها، من أول وجوده في المدينة. نعم هذا أجود، هذا أجود، يعني يكون أم سليمة أتت به، أتت بأنس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أول مقدمه إلى المدينة، وأن هذه تكون خاصة بخروج أنس معه إلى خيبر. نعم كلام جيد، هذا جيد. نعم نعم. في مكة نعم، بعض العلماء يعمم يقول حسنة مكة حسنة تعظم، كما أن سيدها تعظم فحسنتها تعظم تعظم. أما مسألة تعظم بقى لتكون هي 100,000، فالصدقة 100,000، قراءة القرآن الختم 100,000، أما المضاعفة وردت في الصلاة، والذي يظهر أنها في فرضها ونفلها، في فرضها ونفلها. أما قراءة القرآن وغيره فهذه تعظم تعظم الحسنة في مكة، لكن ليس إلى الحد الذي هو في الصلاة بالمئة ألف. هذا يحتاج إلى نص، هذا يحتاج إلى نص. لكن حسنة مكة عموما مضاعفة لشرف المكان، عظيمة لشرف المكان. نعم.
قل
لا يعني مقصود في هذه السفرة يعني فما زلت فلم أزل أخدمه حتى أقبلنا من خيبر، فلم أزل أخدمه يعني في السفرة نفسها، يعني في السفرة نفسها، في السفرة لا في السفرة نفسها. فين كنت أخدم؟ فكنت أخدمه رسول الله فلما كلما نزل يعني في سفرتي هذه. لا في السفرة هذه، لأن الذهب إلى خيبر والعائد فإنه ينزل منازل في الطريق، فيقول كنت أخدمه كلما نزل، فكنت أسمعه يكثر يعني في سفري هذا أن يقول اللهم أعوذ بك من الهم والحزن الدعاء. نعم.
قال باب الأكل في إناء مفضض. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سيف بن أبي سليمان قال سمعت مجاهدا يقول حدثني عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه
في فضيلة هذا الدعاء أيضا كنت أسمعه يكثر أن يقول وتارة في بعض أسفاره صلى الله عليه وسلم لما سمع أبا موسى الأشعري ويكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله قال يا عبد الله بن قيس ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قال بلى. قال لا حول ولا قوة إلا بالله. فهنا استعاذ من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. هذه ثمانية كل واحدة تقابل الأخرى. ولابن القيم كلام جيد رائع في طريق الهجرتين في الجمع بين كل اثنين في هذا. وضلع الدين يعني ثقله، ثقل الدين. نعم. فإن الإنسان إذا غارما وكثر دينه حدث فكذب ووعد فأخلف يضعف الإنسان عند الدين، نسأل الله عز وجل أن يعيدنا ويكون من ذلك. يضعف الإنسان، يهرب من الناس، يستخفي من الناس، ربما ترك صلاة في جماعة، ربما ترك إذا في الدعوة إذا كان من الدعاء، لأن الناس تلاحقه بديونها، وربما سجن وربما أهين، وهذا ويأتي الشرطة مثلا أمام الناس أو كذا. فلهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يستعيذ بالله من المأثم والمغرم نعم. نسأل الله عز وجل أن يستر علينا وعليكم وأن يوسع لنا ولكم. نعم.
قال حدثني عبد الرحمن بن أبي ليلى أنهم كانوا عند حذيفة فاستسقى فسقاه مجوسي فلما وضع القدح في يده رماه به وقال لولا أني نهيته غير مرة ولا مرتين، كأنه يقول لم أفعل هذا، ولكني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة.
ولا يجوز هذا أن يأكل الإنسان في إناء من فضة ولا مفضض مطلي بهذا إلا عند الحاجة، لو انكسر إناء فإنه لو اتخذ أصلح بشيء من فضة فلا بأس بذلك. أما الإناء الخالص أو الذي يفضض أيضا فهذا لا يجوز الشرب فيه. أما استعمال هذا الإناء في غير الشرب فنزاع بين أهل العلم، والراجح أنه لا حرج في ذلك. نعم.
باب ذكر الطعام. قال حدثنا
تكلم ابن حجر في فعل حذيفة، قال في فعل حذيفة ما يتكلم. نعم.
باب ذكر الطعام. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس عن أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأطرجة ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة.
لأنه جمع له بين الإيمان والطاعة قراءة القرآن. مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن، فهو مؤمن ويقرأ القرآن وعلى طاعة لله سبحانه وتعالى وعملا بما فيه، فهذا مثل الأطرجة ريحها طيب وطعمها طيب، لأنه جمع له بين الإيمان والطاعة، فاجتمع له أيضا طيب الرائحة وطيب الطعم. طيب، ومثل المؤمن،
ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو،
طعمها حلو للإيمان الذي معه، ولا ريح لها لأنه لم يقرأ القرآن، لم يحصل له طاعة في هذا. نعم.
ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر.
أما الريحة فطيبة، ليه؟ لما يخرج منه هو القرآن، فالخارج منه هو القرآن عبر عنه بالريحة الطيبة. أما الطعم فمر، لأنه منافق ليس مؤمنا. نعم.
ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر.
تخلف هنا الأمران، تخلف الريح والطعم، يبقى عندنا حصول الطعم والرائحة هذا للمؤمن الذي يقرأ القرآن، تخلف ذلك هذا للمنافق الذي لا يقرأ القرآن. بقيت صورتان، مؤمن لا يقرأ ومنافق يقرأ. مؤمن لا يقرأ فاجتمع له فعنده الطعم الحلو لكن ما عنده رائحة، والمنافق الذي يقرأ تخلف الطعم ووجدت الرائحة الطيبة هو القرآن، لكن هذا لا طعم له لأنه لا إيمان له. نعم.
قال حد،
يعني كأنما يعبر عن المسموع والقرآن بالرائحة، والإيمان الذي في القلب هذا بالطعم. ولهذا مثل المؤمن الذي لا يقرأ كمثل التمرة لا ريح له لأنه ما في قراءة القرآن، وطعمه حلو لأنه عنده إيمان، لأنه عنده إيمان. والمنافق الذي يقرأ الريح طيب لأنه عنده طاع عنده قراءة القرآن، والطعم مر لأنه منافق. فدل هذا على فضيلة قراءة القرآن مع الإيمان، وأنه مع الإيمان تزين كل طاعة مع الإيمان، قراءة القرآن، الصلاة، الجهاد، بر الوالدين وكذا وكذا. أما طاعات ويتخلف عنها الإيمان فلا قيمة لها، هذه لا قيمة لها. وإن حقنت بها، أي بهذه الطاعات في الظاهر، وإن حقن بها دماء وحصنت بها أموال، لكنها لا تنفع صاحبها في الآخرة، هذا منافق نفاق اعتقادي، هذا كافر. وإن حصل انتفاع في الدنيا بحقن دمه وحصانة ماله، لكنه عند الله سبحانه وتعالى مردود العمل، ولهذا لا تنفع تلك في الآخرة. نعم. والعلة هي ما صرح به أنس حذيفة في رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي قوله ولا تشربوا في أنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحفها. فإن قلنا المفضل هو الذي يكون أيضا من الفضة الخالص هذا يطلق عليه فالنص فيه، وإذا قلنا أن هذا مما يطلى به فهو أيضا داخل فيه.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضل عائشة على النساء كفضل السريد على سائر الطعام.
نعم.
قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مالك عن سمي عن أبي
باب ذكر الطعام ما يطلق على هذه الطعام. نعم.
قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم نومه وطعامه فإذا قضى نهمته من وجهه فليعجل إلى أهله. باب الأدم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن ربيعة أنه سمع القاسم بن محمد يقول كان في بريرة ثلاث سنن.
يقال نهمته ونهمته. نعم بالفتح والكسر. والأدم والأدم. نعم.
قال كان في بريرة.
ما يكون مع الايه؟ مع الخبز مثلا او كذا اللي احنا بنسميه نحن في عاميتنا الغموس. اي غموس هذا يسمى أدم. فهذا مثلا خبز وجبن يقال على الجبن هذا أدم. وعسل يقال على العسل أدم. نعم.
كان في بريرة ثلاث سنن أرادت عائشة أن تشتريها فتعتقها فقال أهلها ولنا الولاء. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لو شئت شرطيه لهم فإنما الولاء لمن أعتق. قال وأعتقت
شرطيه لهم ولا ينفذ هذا لهم فإنما الولاء لمن أعتق. وسبق الجواب عن هذا كيف تشترط ثم بعد ذلك لا توفي. أليس هذا من باب يعني التبديل والتغيير وكذا للشرط؟ فذكر العلماء هذا وأن هذا لأن نبينا نهاهم فلم ينته فيكون جزاء. نعم على ما تحبس بريرة وتعد. نعم.
قال وأعتقت فخيرت في أن تقر تحت زوجها أو تفارقه. ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بيت عائشة وعلى النار برمة تفور فدعا بالغداء فأتي بخبز وأدم من أدم البيت فقال ألم أرى لحما؟ قالوا بلى يا رسول الله ولكنه لحم تصدق به على بريرة فأهدته لنا. فقال هو صدقة عليها وهدية لنا.
يعني النبي صلى الله عليه وسلم رأى اللحم ولكن لما قدم له الطعام قدم هذا خبز وأدم من أدم البيت كملح مثلا شيء من. فقال ألم أرى لحما؟ ما عندكم لحم اليوم؟ عندكم لحم اليوم؟ وهذا نادر ما كان يدخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. لقد كان يمر عليهم الهلال والهلال والهلال ثلاثة إلا في شهرين ولا يوقد في بيتي نار قط. فقالوا بلى يا رسول الله موجود اللحم ولكنه لحم تصدق به على بريرة فأهدته ولكنه لحم تصدق به على بريرة. خشينا أليست الصدقة محرمة عليك وعلينا فهذا تصدق به على بريرة. وجهلوا أن الصدقة لو تحولت من المتصدق فإنه لا بأس بها لأنها تكون هدية وأنها لو تحولت إلى الهدية فإن الحكم يتغير. لكنهم يجهلن هذا. ففيه أن أهل البيت ينبغي تعظيم حرمات الله سبحانه وتعالى وأن الإنسان ينبغي أن يكون وقافا عند حدود الله عز وجل وأنه يمتنع وحتى لو اشتبه عليه أمر يمتنع عن تناوله حتى يسأل. نعم.
باب الحلواء والعسل. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي عن أبي أسامة عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى والعسل. قال حدثنا عبد الرحمن بن شيبة قال أخبرني ابن أبي
يعني الفد. وهذه أيضا الرواية في بريرة فأهدته لنا فيها إشارة أنها أهدته وحينئذ لما قال النبي هو صدقة لها وهدية لنا وقال هو صدقة وهدية لنا أن النبي قال هذا بناء على ما فعلته بريرة معهم. نعم نعم. يثار النبي إليه. نعم إذا وجد إليه سبيل. نعم. طلبه النبي اللحم ما تنطع فقدم له لحم فقال كذا وكذا ورد اللحم وقال بل نأكل هذا. لا. نعم.
قال حدثنا عبد الرحمن بن شيبة قال أخبرني ابن أبي الفديك عن ابن أبي ذئب عن المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنت ألزم النبي صلى الله عليه وسلم لشبع بطني حين لا آكل الخميرة ولا ألبس الحريرة.
سبحان الله يا إخواني وسع على الإنسان والله انت ان صحبت العلماء وجدت التيسير، وان صحبت بعض طلبة العلم تجد سبحان الله تشديد كل حاجة فيها كذا فيها كذا. يعني مثلا قد يتصور الاخ انه ما ينبغي ان يجلس على الطعام الا اذا كان يجلس بهيئة المتحفز، ان هو يجلس على اليسرى وينصب اليمنى، وقد يكلفك يقول يا شيخ لو سمحت اجلس جلسة السنة يا اخي. طب ايه جلسة السنة؟ لك اجلس على رجلك اليمنى وتنصب اليسرى وكذا. طيب ورد ان النبي اكل وهو على هيئة الصلاة، ثم حتى لو تربع لثقل في بدنه او لألم في رجله، فيها اشكال هذه؟ واكل النبي صلى الله عليه وسلم تمرا وهو مقعيا وهو مقع، نصب الساقين وإليته على الارض، يعني الامر في ذلك فيه سعة، فيه سعة. الافضل الانسان يجلس جلسة المتحفز، لكن ليس جلسة واحدة قال هي جلسة السنة ومع ذات يعني تكون على خلاف هذا. ولهذا كنا احنا نحن اكلنا مع شيخنا ابن باز رحمه الله، كان شيخنا ابن باز يجلس متربعا يعني كما اجلس انا الان، الله اعلم بقى لكبر سني، لان الفترة ادركت فيها كانت فترة يعني كبر سني الله اعلم. لكن على كل يعني ما تجد التشدد اللي تجده عند بعض الايه عند بعض الناس، يشدد عليك في هذا الباب جدا في اي شيء. نعم. والبعض قد يتشدد في الساعة يلبسها في اليمين ولا يلبسها في الشمال ويتشدد في هذا. نعم. لكن الامر دائما العلماء يوسعون، مثل هذا يذكرنا بحال سلمان مع ابي الدرداء لما وجد امرأته في هيئة كذا، فلما سألها عن ذلك ولعل هذا قبل الحجاب، فقالت اخوك ابو الدرداء ما له حاجة لنا اصلا، فعلما يعني انا اهتم بهذا. ودخل وعلمه الدرس العملي، درس العملي، قدم الطعام تعال كل لا انا صائم، فحلف عليه ان ياكل، تاكل معك اكل معه ونام، فلما اراد ان يقوم قال نام. علمه درسا عمليا في قيام الليل في النهار، لعل الانسان لو كان عنده بعض التهاون، مثلا لو عنده بعض التهاون قد يكون طالب العلم مشددا عليه بعض الشيء، او قد يكون العكس، لو كان مثلا ما يصوم ابدا وعنده تهاون يقول يا اخي وهو عنده ضيف يقول ما رايك نصوم اليوم، هيا بنا نصوم اليوم، لا انه يفعل فعل سلمان، فان فعل سلمان يقلل من امر زاد عن الحد، فكذلك لو كان هناك امر نزل عن الحد فلا باس ان تعالج بخلاف طريقة سلمان عليه السلام، وهي من طريقة سلمان عليه رضي الله عنه، هي من طريقة سلمان رضي الله عنه ايضا بالمفهوم. فالانسان يعالج اخاه على حد، كان عنده افراط خفف، كان عنده تفريط اعلى به، يقول تعالى ايه رايك نصوم مثلا اليوم، نصوم اليوم الاثنين والخميس، الاثنين اليوم نصومه ان شاء الله. طيب والاخ ما يقوم الليل ابدا، فاذا قام هو قبل فجر بساعه يوقظه يقول له قم قم نصلي قم نصلي. انما الحال مع ابي الدرداء، ابو الدرداء عزف عن كل هذا، عزف عن الدنيا وعزف، فكان عنده يقوم الليل من اول من قسما كبيرا منه، وسلمان يقول له نم نم، حتى اذا بقي القسط قال قم نصلي. ثم قال سلمان له ان لنفسك عليك حقا ولاهلك عليك حقا. الحديث قال النبي صدق سلمان، صدق سلمان. نعم نعم. الاتكاء، صلاة الاتكاء، هذا قال به بعض من خطبه وغيره، ما احنا قلنا بس مش منهي عنه، النبي ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم، النبي يقول لا اكل متكئا، هل لكمال هل لكذا، ولهذا البخاري ما صرح بباب النهي عن الاكل متكئا، لكن هم فصلوا الاتكاء بهذا، وهذا لا شك الاكمل الافضل، الافضل عموما ان الانسان لا يجلس مجلس يعني يدفعوا للشبع الزائد وكذا، هذا الأفضل. لكن لا تجد، لا تأتي أنت تشدد على إخوانك وترهقهم، خصوصا إنسان بيحرج، ممكن يكون إنسان صاحب لحم وشحم وعنده ألم في مثلا في كذا، بل بالعكس ممكن إنسان يمد رجليه مثلا لأنه الذي يتسنى له، فممكن إنسان يعرضه بعرض طيب، يقول أنت مثلا عندك تعب أو عندك شيء أو عندك كذا. لكن صراحة بعض الإخوة الواحد يخاف منها صراحة، وتخشى أنه ممكن يبدع ولا حاجة ويبقى رد السنة وصدره لا ينشرح للسنة ويضع فيها لوازم صراحة. أنت تخاف، بعض الناس تخاف منه، يبقى أنت ماشي معه وخاف منه. لو مع العالم لا ما تخاف، لو مع العالم ما تخاف، لكن بعض الناس تحس في صعوبة في مخالطته. نعم نعم. ولا تقصد، ولا تقصد الشمال؟ ما غير المسلمين يلبسونها في الشمال والمسلمون يلبسونها في الشمال، لكن هل هذا مما اختص بها هؤلاء بحيث ان لو من رأى واحدا يلبس في الشمال يقول انت نصراني؟ لا، هذا عام عموما. ليه؟ لان لعل هذا راجع الى انه اليمنى هي يمنى العمل، دائما انسان يعمل، فالساعة قد تتعرض لصدمات او كذا، فالامر واسع، تلبس في اليمين تلبس في الشمال، الامر واسع. ان قلنا هي من باب، هي من باب الانسان بيضع الساعة في حتى يعلم التوقيت، يلبسها في رجله، يلبسها في ايده، يلبسها في اي حاجة، يحطها في جيبه ويحطها في كذا. كان شيخنا ابن باز، لا شيخنا الاطرب، كان يضع الساعة اللي هي الساعة الجيب ديت اللي هنا، وهو كفيف بس كانت ساعة نطيقة، يعني تك عليها تنطق بالرقم اللي هي النطيقة هذه معروفة. فلو كانت من فقط من باب تحصيل فائدة معرفة الوقت، ففي أي يد؟ لم يأتي في الشريعة شيء من هذا. طيب وإن كانت من باب تجمل، قد يقول بعضنا من باب التجمل والإكرام فتكون في اليمنى، ولكن لا دليل على هذا، يعني ما ورد الإنسان يتجمل بلبس ساعة، بالعكس لو تجملت بهذا قد تطلب بالدليل وتشبه الأسورة، قد تطلب بالدليل. فالأمر فيها واسع، لبست في اليمين، لبست في الشمال، حتى صار أمن الدولة نفسهم بقى يسألوك مثلا أنت لابس ساعة في اليمين ليه؟ يعني ما هو ممكن يطلع لك معتقد في هذا، ممكن يطلع لك معتقد في هذا. فالأمر في ذلك واسع، هذه ليست من عادات الكفار التي يختصون بها. ما زال الناس منذ كانت ساعات يلبسون الساعة في الشمال، بالعكس الإنسان لو لبس الساعة في الشمال إذا كان لو لبسها في اليمين يشار إليه فيلبسها في الشمال أرض حتى لا تكون تشبه ثياب الشهرة، لكن لو ما كان الناس يلتفتون لهذا فالإنسان لو جعلها في اليمين ما فيها بأس. لو شعر لهم خالفهم، لا الدبلة غير، الدبلة في هذه الإصبع غير، لأن عندهم معتقد في هذا والمعتقد ده نقل إلينا، لكن الساعة لا، الساعة لا. هات شوف كده كلام الشيخ العثيمين في الساعة، الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بالعكس يحارب التشدد في مثل هذه. نعم نعم. وورد لبس الخطر في اليمين، ورد اليمين وورد الشمال، لكن الشمال كان أكثر. نعم. وما في أحد يتزين بالساعة، بل هي لمعرفة الوقت، وقد تجمع بين معرفة الوقت والزينة، لكن الأمر في ذلك واسع. هل الإنسان يتزين بلبس الساعة؟ هتشكلك في باب آخر، لأن لو زينة يبقى أسورة، هذا لباس أسورة. نعم اللي ممكن ما يكونش يعني ايه ما عندهمش التزام او يكون غير مسلم. ايوه تمام صح صح نعم اينا صحيح نعم نعم لا لا هي فأهدته لنا فلا هذا نتوقف. فقال هو صدقة علي وهدية لنا ليس في أنهم قبلوه لأنه ما يجري عليهم يجري على ما يجري على النبي يجري عليهم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنت ألزم النبي صلى الله عليه وسلم لشبع بطني حين لا آكل الخمير ولا ألبس الحرير ولا يخدمني فلان ولا فلانة وألصق بطني بالحصباء وأستقرئ الرجل الآية وهي معي كي ينقلب بي فيطعمني. وخير الناس للمساكين جعفر بن أبي طالب ينقلب بنا فيطعمنا ما كان في بيته حتى إن كان ليخرج إلينا العكة ليس فيها شيء فنشتقها فنلعق ما فيها. قال باب الدباء. قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أزهر بن سعد عن ابن عون عن ثمامة بن أنس عن أنس رضي الله
كان النبي يحب الحلواء والعسل. وهذا يرجع أيضا إلى أصل المسألة احنا قلناها في مسألة السنة العادية والتعبدية. هل محبة النبي الحلواء والعسل محبة شرعية ولا محبة طبيعية؟ الظاهر أنها محبة طبيعية ليست محبة شرعية إنما هي محبة طبيعية لهذا الإنسان. هل يحب الحلواء والعسل اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كما قلنا المسألة هذه راجعة إليه هل الاتباع أو يدخل في التأسي بالنبي في السنة العادية أم لا. نعم نعم عن ليه؟ اللي هي القصعة يكون فيها الشيء من الطعام وخصوصا يكون فيها عسل. ما هو هذا هي العك. اي نعم عسل نعم العسل مع السم. اي نعم ما زالت هي عندكم من الان. اي نعم تكون من جلد الاناء يكون من جلد في السم. اي نعم صحيح.
عن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتى مولا له خياطا فأتي بدباء فجعل يأكله فلم أزل أحبه منذ رأيت رسول
يعني
الله.
العكة نفس ما هي عندكم. العكة تكون من إناء من جلد وفيه ماذا فيه العسل مع السم. فيقول حتى إن كان ليخرج إلينا العكة ليس فيها شيء فنشتقها فنلعق ما فيها يعني حتى نأخذ منها الأثر الموجود. نعم.
فلم أزل أحبه منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكله.
ومن هنا يكون السبب إدخال هذا الحديث في الباب الحلواء مع العسل باب الحلواء والعسل على اعتبار أن العكة يكون فيها العسل مع السمن. نعم.
قال باب الرجل يتكلف الطعام لإخوانه. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان.
وهذا على أن الكرم يا إخواني والبذل ليس بلازم إنسان يبذل الطعام من لحم وكذا بل يبذل ما عنده فإن جعفر، شوف أبو هريرة يمدح جعفر فيقول وخير الناس للمساكين. طبعا أبو هريرة عنده فقه بقى، فقه هذا الباب، لأن أبو هريرة رضي الله عنه ما كان يجد الطعام، وربما يستقري الواحد الآية ليتبعه إلى بيته، فهو عنده يعرف من الذي كان أرفق الناس بالفقراء. فيقول وخير الناس للمساكين جعفر بن أبي طالب، ينقلب بنا فيطعمنا ما كان في بيته، موجود خبز مع أذن مع شيء آخر، المهم أي شيء يقدمه رضي الله عنه، ولربما أخرج لهم العكة ليس فيها شيء فيشتقون ما فيها ويلعقون ما فيها. نعم.
قال باب الرجل يتكلف الطعام لإخوانه. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن أبي مسعود الأنصاري قال كان من الأنصار رجل يقال له أبو شعيب، وكان له غلام لحام، فقال اصنع لي طعاما أدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم خامس خمسة، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم خامس خمسة، فتبعهم رجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنك دعوتنا خامس خمسة، وهذا رجل قد تبعنا، فإن شئت أذنت له وإن شئت تركته. قال بل أذنت له. قال محمد بن يوسف سمعت محمد بن إسماعيل يقول
استئذان في هذا، وليس النبي قد استأذن في بيت أم سليم لما أتى بكل المهاجرين والأنصار، لأن هذا حال وهذا حال، هذا حال وهذا حال، إنما أراد النبي هناك أورج البركة، ولهذا ما يفرق، النبي يعلم أن هذه الأعداد كلها ستأكل إن شاء الله. نعم. وهنا على الأصل، فدل هذا على أن الإنسان لو دعي بعدد معين أنه يلتزم بهذا العدد، ما زاد عن هذا العدد فإنه يتوقف على إذن صاحب البيت. لكن الآن قد يحرج صاحب البيت، ماذا سيقول؟ يقول لك خلاص يتفضل يجي، لأنه لا يمكن يرده، لهذا الإنسان من أصله يحاول أن يخف عن أخيه أيضا ويرفع عنه الحرج. فلو أن مثلا أخي مثلا دعاك قال لك مثلا هات مثلا أخي فلان تعالوا، وكان معك أخين أو كذا، حاول تعتذر من الأخين يعني قبل الوصول إلى البيت، حاول هذا. نعم. خصوصا الحمد لله أن ما في أحد يعني ليس محتاجا إلى الطعام، يعني مثلا قد يتبعك واحد محبة فيك أو كذا، أو اثنين يتبعونك محبة فيك، مثل مثلا ما يصنع مع بعض المشايخ، قد يدعو الواحد مثلا الشيخ مثلا ومعاه اثنين ثلاثة، مثلا في إخوة قد تحب الشيخ يجي خمسة ستة سبعة، فيأتون مثلا رجاء المنفعة الشرعية، سؤال حديث شرعي أو كذا، لا ينبغي هذا، أنت تلتقي مع الشيخ طول النهار، لكن مثل هذه حاول تعتذر، حاول تعتذر حتى لا ترهق صاحب البيت، لا ترهق صاحب البيت ولا توقعه في حرج. والشيخ أيضا مثل هذا قد يعتذر من إخوان، مثلا يقول والله إحنا رايحين مثلا نتغدى أو كلام منه، طب تفضلوا معنا، طب كذا، بأي طريقة يعني بحيث يرجع إليه، بحيث يرجع الإخوة حتى لا يعرض صاحب البيت للحرج. نعم. ومنها أيضا أنه إن نفس الشيخ ما يرهقه، يعني يقول طيب أنت، طب هل في حرج لو أنت دعيت معنا مثلا خمسة ستة من الإخوة أو كذا؟ طبعا هو يقول لا ما في حرج، كذا يعمل له خمسين ستين جنيه. قل مثلا الشيخ يقول طيب إحنا معنا خمسين. فمثل هذه الأمور يا إخوان تقوم على التخفيف ومراعاة مشاعر الناس وكذا، وإن كان الإخوة سيقبلون، لكن لا ينبغي هذا، لا ينبغي هذا، ما في أحد أضر بالثاني في بيته، الله أعلم، ممكن يكون مثلا أخ ساكن هنا وأمه مثلا أرسلت له ببطة ولا شيء وأراد مثلا الشيخ يأكل من البطة، طب هي بطة واحدة، طيب الأخ الشيخ يجيب معاه خمسة ستة، هي بطة طيب مثلا، والأخ يريد أن يكرم الشيخ يضع أمامه مثلا كذا وكذا. فمثل هذه الأشياء لابد تراعى فيها الأحاسيس، لأن في حرج، هو الأخ بيضحك يا مرحبا أهلا وسهلا شرفتمونا، ولكن هو في نفسه حرج، يدخل المطبخ وبعدين ما أنت إيه جبت الناس، والله ما جبتهم، أقسم بالله ما جبتهم، هم اللي جم أعمل إيه بس، ويدخل للإخوة أهلا وسهلا مرحبا بكم وكذا. نعم. فتراعى هذه الأشياء، تراعى هذه الأشياء. نعم.
قال محمد بن يوسف سمعت محمد بن إسماعيل يقول إذا كان القوم على المائدة ليس لهم أن يناولوا من مائدة إلى مائدة أخرى، ولكن يناول بعضهم بعضا في تلك المائدة أو يدعو، باب من أضاف رجلا إلى طعام وأقبل هو على عمله. قال حدثني عبد الله بن منير سمع النضر قال أخبرنا ابن عون قال أخبرني ثمامة بن عبد الله بن أنس عن أنس رضي الله عنه قال كنت غلاما أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على غلام له خياط.
يعني شوف الأدب. قال محمد بن يوسف سمعت محمد بن إسماعيل يقول إذا كان القوم على المائدة ليس لهم أن يناولوا من مائدة إلى مائدة أخرى، ولكن يناول بعضهم بعضا في تلك المائدة أو يدعوا. يعني مثلا الأخ قد أعد مثلا أكثر من سفرة، فلا تأخذ من هذه السفرة إلى سفرة أخرى، خلاص أنتم كفوا أنفسكم بما أنتم عليه. يناول بعضكم بعضا من نفس المائدة، ولا تأخذ من أخرى لأن هذا حق إخوانك الآخرين. فلا تأتي، سبحان الله، دي مراعاة مشاعر. يعني ما يأتي الواحد مثلا إلى المائدة الأخرى ويأخذ ما فيها ويعطي لهؤلاء، طيب حرمت الآخرين. ولهذا نهي عن القران إذا كان أمر مبني عن مشاحف، عن القران، إن الإنسان يأخذ طمرتين أو يأخذ شيئين وأخوه يأخذ شيئا واحدا، لا، ما ينبغي هذا. نعم.
عن أنس رضي الله عنه قال
ومثل أيضا كما ينهى عن مناولة من مائدة لمائدة، ينهى أن تناول أن تناول من جهة العدد أخا أو أخين من هنا إلى المائدة الثانية، ترسل أخوين، ما أخذ بالك؟ نفس المسألة. إذا نهى عن أنك أنت تناول شيئا من الطعام، يبقى لما تأتي من يأكل بمن يأكل الطعام هذا منهي عنهم بباب أولى. مثلا قد صاحب البيت يقول هنا يجلس مثلا فلان وفلان وفلان وفلان، وهنا يجلس فلان وفلان، لا ينبغي يقوم على هذه المائدة رجلان يأتون إلى المائدة الأخرى، ليكون العدد هنا سبعة والعدد هنا ثلاثة. هذه أمور يا أخواني سبحان الله، شوفي أداب، وينبغي أن تراعى، لأن فعلا بيحصل في ذلك حرج. ولهذا الإنسان يكون خفيفا مع إخوانه إذا ذهب إلى البيت في أمور الطعام بالذات، في حرج. الأخ عنده مثلا جبن، مثلا جاب لك جاء بجبن قديم وقدمه لك أو شيء من هذا، وده اللي عنده، وأنت الحقيقة ما تقبل على هذا الطعام، يمكن ما أكلت في بيتك، لكن أظهر الأخ أن هذا نعم الطعام. يا سبحان الله، جبن قديمة، ده أنا ما أكلت هذه من سنة، جزاك الله خيرا، وهي أصلا بتحرق صدرك، ولكن أنت ما أكلت، ما شاء الله، جزاك الله خير، أكرمتنا اليوم، والله سبحان الله. مثلا الإنسان يكون لطيف هذه الأشياء يا أخوان، مخفف، ولا ينسى أهل البيت. ممكن الطعام يكون بلا ملح ويكون بلا كذا، لكن ما شاء الله هذا الطعام سبحان الله، كثير من الناس يكثر من الملح في الطعام، وهذا ليس بجيد، الأطباء ينهون عن كثرة الملح في الطعام، وهذا الطعام سبحان الله مضبوط، جزاها الله خيرا أم محمد. أم محمد كان ينبغي أن لا يأكل أحد من أكلها، لأنه عادي ما في ملح أصلا. بس ماذا تصنع أم محمد؟ نسيت يا أخي، نسيت. فأنت تحاول أن تعطي هذه الكلمات حتى تقر عينها، قل ما شاء الله، هي زوجتك عاملة مثلا الدجاج هذا إزاي، ما شاء الله تبارك الله، صراحة طريقة جيدة. هذه طريقة معتادة موجودة، يعني ليست المرأة أبدعت في شيء زائد، لكن هذه الأشياء يا إخواني، هذه أشياء بترفع المعنويات وبتؤلف القلوب. وقولوا للناس حسنا، قولوا للناس حسنا. نعم.
عن أنس رضي الله.
نعم. الضيف يأخذ من الطعام؟ لا، هذا ممنوع، هذا ليس من الأدب، إلا إذا أذن له صاحب البيت أو ليس بينهما كلفة، يعني أخ وضيف لكن ليس بينهما تكلف، فلو قال مثلا نأخذ من هذا إلى كذا وأذن له أو علم إذن، ما في بأس. لا، أصبح ملكك إيه؟ أصبح تأكل منه، وأنت ملك الطعام، أنت تأكل بس، لكن تملك سائر الطعام لا. نعم. لأن أحيانا أيضا أهل البيت يقدمون كل ما عندهم ويأكلون ما تبقى، دي العادة، العادة أن أهل البيت يقدمون ما عندهم ثم يأكلون ما تبقى، فأنت لو أخذت ما تبقى فقد حرمت أهل البيت. لكن لو كان مثلا في ما في كلفة بين الإخوة وكذا في بيت معين مثلا، ما في كلفة وكذا، ما في إشكال. نعم.
وليه متورث
الشيخ؟ نعم. لا، لو طعامه هو، لو هو كومه مثلا، يعني زي الأفراح الآن يعطون الواحد وجبة، هذه الوجبة لك تأكلها تهديها تأخذها في جيبك، هذه ما في مشكلة، يعني ليس على سبيل الشراكة، فانتفى المانع. لكن لأن الوجبة مختصة بك، فلو أخذت منها هذا لا بأس، لكن أنا أقصد الطعام المشترك. نعم.
عن أنس رضي الله عنه قال: كنت غلاما أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على غلام له خياط، فأتاه بقصعة فيها طعام وعليه دباء، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء. قال: فلما رأيت ذلك جعلت أجمعه بين يديه. قال: فأقبل الغلام على عمله. قال أنس: فلا أزال أحب الدباء بعدما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع ما صنع. باب المرق.
نعم، هذا كلام العثيمين في لبس الساعة. يقول: لبس الساعة باليد اليمنى أو اليسرى على حد سواء، لأن أقرب ما يكون إلي الخاتم. وقد ثبت عن صلى الله عليه وسلم أنه كان أحيانا يلبس الخاتم باليمين وأحيانا باليسار، فمن لبسها باليمين فهو على خير، ومن لبسها باليسار فهو على خير. ولكن أكثر الناس اليوم يلبسها باليسار، لأن اليمين أكثر شغلا من اليسار، وإن لبسها باليمين فقد تعيق عن الشغل، وربما تتعرض لانكسار، ولا فضل لليمين عن اليسار في هذا. الشيخ عثمان يعني ماله فيها استحباب ولا شيء، ولا إنما يقول أمر واسع، يعني في اليمين أو اليسار واسع. ابن باز. نعم. نعم، يعني الأمر فيه سعة يمين أو يسار، لكن في النفس شيء من جهة قياسها على الخاتم، هذه في النفس فيها شيء. نعم، إنما هي شيء يعلق قدر الأيسر، مثل القلم، وضع القلم في الأذن في وقت من أوقات كان القلم يوضع في الأذن، هذا الأيسر له. بل بعضهم كان يضع السواك في العصر الأول، يضعون السواك، كان يضعون السواك هنا، فيضع القلم هنا، فلا يقال قياسا عليه. الآن بنضع القلم هنا، هذا أضبط. الآن القلم يوضع هنا، هذا أضبط. فمثل هذا عادي، يعني ما الأمور واسعة في هذا، ولا يلحق يعني بالخاتم، إنما هو وضع الشيء الذي يحتاج إليه الإنسان في المكان المناسب. تضع المال في مخباتك وجيبك هنا مثلا، تضع مثلا القلم في أذنك، تضع النظارة على عينيك، تضع الساعة في يديك، وانت هتضعها في رجلك، تضع الساعة في اليد، لان هذا سهولة النظر الى الوقت، بخلاف الخاتم. نعم. تحلي. اي نعم. صح. تمام. يعني الشيخ حمود كما قلت لكم، لان لو قلنا من باب الزينة هتدخلنا في مشكلة، وهو التحلي بالأساور. الشيخ حمود قالها، يقول الشيخ حمود: فان كان باب التحلي هذا من التشبه، لانها كالأساور، لكن يبقى ان الساعة تقتصر على آلة يحتاج اليها في معرفة، تلبس في المكان الذي يكون ايسر للانسان فيه بس فقط. لكن لو صارت تحلي هذه مشكلة، ولهذا اختلفت عن الخاتم. ممكن الخاتم يتحلى به الانسان ما في مشكلة. نعم، لكنها تشبه من وجه الخاتم، لو ان الانسان يستعمل خاتم للختم ك كان يكون أمير أو كذا أو كذا، فتقول الحاجة موضع الحاجة يعني قد تشبهه. أما من جهة التحلي فلو قلنا بأن الساعة للتحلي أدخلنا في باب آخر، وهو أنه هل يجوز للإنسان أن يتحلى بهذه، لأن هذه أسورة ولا عبرة بأن فيها وقت، ما في عبرة ما في عبرة بهذا ولا تعتبر، لما إذا كان تحلي يبقى النظر إلى الأسورة. يعجبه التيمم في ماذا؟ أيوة في شأن الكل، من أي جهة؟ هذا استعمال شيء تنتفع به، استعمال شيء عموما، استعمال شيء كالعصا، هل نقول مثلا تحمى يستعمل عصا في اليد اليمنى، السكين هل يذبح باليد اليمنى مثلا؟ أصل التناعل فيه سنة، فيه سنة تناعل، فيه سنة لبس اليمين أولا مثل الثياب، تناعل مثل الثياب مثل كذا فيه سنة، إنما هذا موضع الحاجة فيكون الأيسر لك. السنة أن تستعملها على الوجه الذي يتيسر لك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب المرق. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك أن خياطا دعا النبي صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه، قال: فذهبت مع النبي صلى الله عليه وسلم فقرب خبز شعير ومرقا فيه دباء وقديد، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حوالي القصعة، فلم أزل أحب الدباء بعد يومئذ.
ففيه مشروعية صنع المرقة، وأنا أو فيه إباحة ذلك، فيه إباحة ذلك، أنا صنع المرقة ده مباح. نعم.
باب القديد. قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله عن أنس رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أتي بمرقة فيها دباء وقديد، فرأيته يتتبع الدباء يأكلها. قال: حدثنا قبيصة قال: حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن عابس عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما فعله إلا في عام جاع الناس، أراد أن يطعم الغني الفقير، وإن كنا لنرفع القراع بعد 15، وما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز بر مأدوم 3.
نعم. طيب، اختبار في العدد 15، نضع يوما ولا ليلة؟ لو أردنا نضع تمييزا، نضع يوما ولا ليلة؟ 15 ليلة ولا يوما؟ ليلة. ليلة. نعم. لأن العشرة توافق المعدود، والمركب الأول يخالف، فليلة يوافق 10 مع تسكين الايه الشين ايضا 10، والخمس تخالف المعدود، فمن 3-9 تخالف، حتى ولو مركبة تخالف، والعشرة اما ان تفرد واما ان تركب، اذا افردت تبعت 3-9 ايضا تبعت فتخالف، واذا ركبت زي هذه العشرة فتوافق المعدود. يبقى عندنا مركبان، المركب الاول اللي هو من 3-9 يخالف المعدود، والمركب الثاني يوافق المعدود. 11 كوكبا، 11 كوكبا. نعم.
قال: باب من ناول.
ان كان المعدود مثنى تسكن، وان كان المعدود مذكر تفتح، فيطعم 10 مساكين. شوف 10 هنا فيها قاعدتين، 10 مساكين اللي مسكين مذكر، يبقى 10 هنا أنثت. طب أنثت ليه؟ ما احنا بنقول 10 ما توافق، لأنها مفردة 10 بس فقط، فيطعم 10 مساكين. لكن لو كانت 11 مسكينا يبقى 10 بقى ما تجيش 10، فعشرة إذا أفردت فإطعامه نقول فإطعام 10 مساكين. حركت الشين مع مخالفتها للمعدود، لكن لو ركبت هتوافق المعدود العشرة، وأما العشرة والإسكان والفتح هذا سواء كانت مفردة أو كانت مركبة فإنها مع المؤنث تسكن، ومع الإيه إثنتا عشرة عينا، إثنتا عشرة عينا. نعم.
قال: باب من ناول شيئا. قال: وقال ابن المبارك: لا بأس أن يناول بعضهم بعضا ولا يناول من هذه المائدة إلى مائدة أخرى. قال: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنع. قال أنس: فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام، فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا من شعير ومرقا فيه دباء وقديد. قال أنس: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حول الصحفة، فلم أزل أحب الدباء.
ولا القصعة؟ قصعة ولا صحفة؟ صحفة. عندنا القصعة في نسخة القصعة. نعم.
فلم أزل أحب الدباء من يومئذ. وقال ثمامة عن أنس: فجعلت أجمع الدباء بين يديه.
نعم.
قال: باب الرطب.
إخواني سبحان الله، حق الإنسان أن يحمد الله على نعمة الإسلام في كل صغير وكبير. باب من ناول أو قدم إلى صاحبه على المائدة شيئا، باب في البخاري، باب في البخاري، باب في السنة. أظن لو هذا يأتيك الجماعات اللي تزعم أنها إسلامية وتسمع هذا الكلام تقول: أنتوا بتعملوا إيه؟ هو أنتوا بتعملوا إيه؟ بتقولوا إيه؟ ماذا تقولون؟ الآن مصر تصاغ تاريخيا، الآن الأحداء يتكلمون علينا من كل حدب وصوب، وأنتم جالسون هذا المجلس تقولون باب من ناول أو قدم لصاحبي على المائدة شيئا. ما يناول ولا ما يناولش؟ قوموا. نقول: لأن من أتقن هذا الباب سيتقن غيره، وصبرا جميلا فإنك ستسمع باب في الخروج على أئمة الجور، باب سمع والطاعة لولاة الأمور، باب في البعد عن الفتن، باب ستسمع. هو أنت تسمع هذا فقط؟ فإن من أتقن هذا وحفظ فيه السنة سيتقن ما هو أعلى. فلما فرطتم في هذا، لما فرطتم في هذا حصل التفريط فيما هو أكبر. بهذا احنا عندنا نعتز بهذا، ما عندنا قشر ولباب، عندنا هذا باب نتقنه. ولهذا يقول البخاري: وقال ابن المبارك لا بأس أن يناول بعضهم بعضا، ينقل عن ابن المبارك. ومر معنا نفس الكلام عن قال محمد بن يوسف: سمعت محمد بن إسماعيل يقول. حتى الأئمة يعتنون بمثل هذه الأشياء. فالحمد لله أنك يصدق فيك إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بدليل فاصنع، وأن هذا يكون منهجا صحيحا لك فعلا واقعيا، مش الشيخ اللي يطوف البلدان قل لقائل ويقول: قال سفيان، وهو الحويني، قال سفيان: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بدليل فاصنع، ثم يترك الأمة تضيع ولا يضع لها دليلا. مو بحك الرأس، يعني الحويني إذا أردت تحك رأسك فاطلب الدليل، لكن إذا ضاعت أمة فاترك الدليل، ليس فاطلب الدليل، فاترك الدليل. كم خدعوا الأمة سبحان الله بهذه الأشياء. ويحق كلام سفيان، هذا حق، لكن من يطبق هذا الحق؟ سفيان يطلب الدليل في حك الرأس، ولا يطلب الدليل في حز الرقبة في انتهاك العرض، ما يطلبه. فالذي يطلب الدليل هنا هو الذي يطلب الدليل هناك، الذي يعظم الدليل هنا هو الذي يعظم الدليل هناك. لكن تخالف أصلا من أصول السنة والجماعة فلا تبالي، حتى إذا جئنا لحك الرأس نقول: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بدليل فاصنع. سبحان الله، إنسان ما ينبغي أن هو يعني يتاجر بهذه الاثار، ينبغي ان يطبقها عمليا فعلا. انما انا ما اهتم بحك الراس وباخذ الشعور، عندي كده فقه اخذ الشعور، ما حكم اخذ الشعر؟ الشعر من الشارب، حلق الشارب، حف الشارب، قص الشارب، احكام اللحيه شعر، هل يجوز ان ناخذ منها ولا لا؟ والتقصير ولا لا؟ الراس هل يجوز القزع؟ هل ما يجوز؟ هل يجوز حلق الراس كله في غير منسك ولا لا؟ حكم حلق الراس في المنسك، حلق القفا مؤخره الراس تجوز ولا ما تجوز؟ اخذ شعر العانه حكمه، اخذ شعر الابط حكمه، طيب سائر شعور البدن حكمه، عندنا احكام شعور لا اخذه منها شيئا الا بدليل. طارة يجب كان تكون في المنسك، وطارة يستحب كان تكون في المنسك من الانتقال من التقصير الى الحلق، طارة تحرم بكتل اللحية وكذا والنمص، طارة تكره اخذ شعر القفا، والاقرب ان الكراهة هنا كما قال احمد انها تكون كراهة تحريم، تباح اذا كان سائر شعور لم يرد بها دليل لا في الاخذ ولا في الترك فتكون عن الاباحة. لكن انا يا من ادرس الامة احكام الشعور اترك الامة في الميادين ولا في الشوارع ولا تخرج على السلاطين دون ان اواصل؟ اترك الامة هذا؟ لا، اؤلف واضع التصنيف في نهي الصحب عن النزول على الركبة، ولا اضع نهي الامة عن الخروج على السلاطين، لا، ينبغي الانسان يكون صادقا في هذا الطريق. فإن أحمد الذي تكلم عن أخذ شعر القفا وكذا هو أحمد الذي نهى عن الخروج عن على الدولة العباسية لما أجبرت الناس على القول بهذا، هو أحمد الذي قاطع ابن معين، قاطع ابن معين، ورد قرأت مؤخرا وقطع أيضا ابن المديني، ابن معين وابن المديني، مو بس ابن معين فقط، أنه هجرهم في الله، ابن معين وابن المديني، سنريد ان نتاكد من المدينه هذه لانه ورد في بعض الاثار ابن المدينه ايضا وليس ابن معين فقط. ف نعم يعني اذا اصل هذا واصل ذاك، لكن سبحان الله كبعض الكذبه، هذا جلال الخطيب الكذاب هذا لما جاءنا في الحمول فبعض الاخوه كان كذب لي فرد على صفحتي على صفحه بعض الاخوه وقال قال وما يدريك أننا كنت آتي لمقابلة هشام البيري، إنما أنا أتيت لشراء كتب من أحمد مصطفى لأنها ليست هذه الكتب إلا عنده، أم أصبح الكذب منهجا لكم؟ يا خاف، يا سلام، واعظ رجل بيعظ، أم أصبح الكذب منهجا لكم؟ فرد عليه أحمد مصطفى مباشرة قال أنا أحمد مصطفى، أنا أحمد مصطفى يا، وأنت جئتني تشتري من كتبا، أنت ما علمت أنني أبيع كتبا إلا لما أتيت أصلا، حينما أتيت عند المسجد وجدتني أبيع كتبا، إنما أنت ما كنت تعلم أنني أبيع كتب من أصلي أصلا، وإنما سألت فين آتي لهشام البيلي ووصفت لك العنوان، وبعد ما خرج الشيخ أنت جئتنا تقول فين الشيخ، أنا كنت أريد مقابلة وكذا. ها سبحان الله، الشاهد يعني أنا أصلا أقول من هذا يا إخوان الشاهد إيه؟ الشاهد ان كيف الانسان سبحان الله يعني يسلك هذا الطريق بكذب. بمناسبة يعني انا سبحان الله الليلة كنت على رؤية كان يمشي في 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 الطريق مع بعض الاخوة، كان معي اخونا عبد الرؤوف، فالمهم يعني كثيرا ما يدعو الانسان بمثل هذا الدعاء يعني، حتى وعبد الرؤوف معي في السيارة وبعض الاخوة، فالمهم فكان حصل موقف فأنا رفعت يدي لأدعو بالدعاء اللي أنا يعني أعهده يعني اللهم إن كنت تعلم يعني في هذا الطريق أن من يمشي في هذا الطريق وهو كاذب وكذا وكذا، أول ما قلت يعني تهيأت للدعاء فكان عبد الرؤوف يعني قال وكذا يعني إيه إن الشيخ يدعو الآن الدعاء المعهود المعروف، فقلت اللهم افضح اللهم افضحه اللهم اكشف ستره من مشى في هذا الطريق وغير صادق لا يريد بذلك يعني وجه الله كلاما نحو هذا، فإذا بأخينا عبد الرؤوف أن يبكي بكاء شديدا من 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 هذا الدعاء ما عهدت فيه، يعني من أنه يبكي في الحقيقة. ومن يمشي بهذا الطريق وصادق صادق في هذا الطريق، وفقه وأستر عليه وكذا وكذا، فهذا الطريق يا إخواني ما ينفع فيه إلا الصدق. يعني كيف يتجرأ الواحد من هؤلاء سبحان الله على أن يتكلم خلاف ما يعتقد وخلاف ما يعلم، ثم هو يعظ، يعني ثم هو يعظ، أم أنكم اتخذتم هذا كذا الكذب منهج لكم؟ و يعني أنت بتخافه، بتخاف المفترض يعني، وبتحضر على الناس أن يكذبوا وأنت تعلم أنك كاذب. أنا أعتبر هذه سبحان الله ليست من الرجولة أصلا. يعني كيف الإنسان يظهر خلاف ما يعتقد؟ ليه يعني؟ إن كان دينا أظهر وجه الدنيا به، وإن كان كذبا يعني يهرب الإنسان منه، فعلام تقوله أصلا، علام تقوله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الرطب بالقثاء. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنهما قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الرطب بالقثاء. باب.
نعم. حتى انه كان الله أعلم بالأخيرة هذه، ولعل يعني هذا الذي وقع من ابن المديني إنما هو نوع يعني مضارة في هذا، لكن ابن المديني إمام عظيم، ابن المديني إمام عظيم، وأن كلام ابن معين هنا في الاختصار يعني على مسألة أنه رجل خاف فقال هو هذا الصحيح. لا نظن بابن المديني رحمة الله عليه أنه يتابع ابن أبي الدؤاد في شيء ويستمله وكذا ثم يحكم أيضا على رجال معين الحديث وكذا، الله أعلم، هذا ما أظنه، إنما قد يكون وافق كما وافق ابن معين وغيره. نعم يعني هذا أظن هو الذي يثبت عن هذا الإمام. نعم. لا عادي، هو الإمام أحمد رحمه الله تعالى مثل ما فعل مع عبد المعين، يعني مبالغة في هذا، لأن أحمد رحمه الله عليه يتعامل تعامل أمة، ولعل هذا أيضا هو إصراره على مسألة الهجر حتى تتعلم الأمة الشدة في هذا الأمر أيضا، لكن القدر محفوظ، فالله أعلم بهذا. نعم.
باب. قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن عباس الجريري عن أبي عثمان قال: تضيفت أبا هريرة سبعا فكان هو وامرأته وخادمه يعتقب وخادمه يعتقبون الليل أثلاثا. يصلي هذا ثم يوقظ هذا. وسمعته يقول قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه تمرا فأصابني سبع تمرات إحداهن حشفة.
انظر إلى تعبد أبي هريرة رضي الله عنه. يقول أبو عثمان تضيفت أبا هريرة سبعا فكان هو وامرأته وخادمه يعتقبون الليل أثلاثا يصلي هذا ثم يوقظ هذا. الله أكبر. كل واحد يقوم ثلثة ويوقظ الآخر لينام باقي الليل فلا يضيع القيام ولا يضيع النوم أيضا على أحد. نعم هذا ثلث ثم أنت ملزم أن توقظ من بعدك ثم يقوم ثلثة ثم هو ملزم أن يوقظ من بعده. ما هو كما رضي الله عنه الإيمان والعمل. نعم.
قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن عاصم عن أبي عثمان عن أبي هريرة رضي الله عنه قسم النبي صلى الله عليه وسلم بيننا تمرا فأصابني منه خمس أربع تمرات وحشفة ثم رأيت الحشفة هي أشدهن لضرثي.
يعني أنها ليست بجيدة لكن نفعني الله بها فكانت هي أشدهن فكانت أشدهم لضرثي. نعم.
قال باب الرطب والتمر. وقول الله تعالى وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. قراءة حفص تساقط وقراءة حمزة تساقط وقراءة الباقون وقراءة الباقين تساقط.
أعد كده باب الرطب والتمر.
باب الرطب والتمر. وقول الله تعالى وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا.
نعم.
قراءة حفص
هذه زيادة عندك ليست في نسختنا. نعم هذا من كلام البخاري ابن حجر ذكره. في نسخة لا بس أنا سبق البخاري
قال وقال محمد بن يوسف عن سفيان عن منصور بن صفية قال حدثتني أمي عن عائشة رضي الله عنها قالت توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شبعنا من الأسودين التمر والماء. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان بالمدينة يهودي وكان يسلفني في تمري إلى الجداد وكانت لجابر الأرض التي بطريق رومة.
صحة التعامل مع اليهود بمثل هذا النوع كان يسلفني في تمري إلى الجداد وهو يهودي. نعم. فدل هذا على أن التعامل مع اليهود مع النصارى بالمباح مباح ولا يقال هذا من الولاء المحرم. لا إنما هذا التعامل تعامل به النبي صلى الله عليه وسلم بل ربما كان النبي يقبل بعض هداياهم كما دعي صلى الله عليه وسلم إلى بعض الطعام منهم وقبل النبي ذلك. نعم.
وكانت لجابر الأرض التي بطريق رومة فجلست قال فجلست فخلى عاما فجاءني اليهودي عند الجذاذ ولم أجد منها شيئا فجعلت أستنظره إلى قابل فيأبى فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم.
ما حصل لي شيء هذه السنة فانتظر العام القادم. نعم.
فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لأصحابه امشوا نستنظر لجابر من اليهودي فجاءوني في نخلي فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يكلم اليهودي فيقول أبا القاسم لا أنظره.
يعني الذي شفع لجابر عنده ولكنه لم يقبل شفاعة رسول الله.
فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قام فطاف في النخل ثم جاءه فكلمه فأبى. قال فقمت فجئت بقليل رطب فوضعته بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فأكل، ثم قال أين عريشك يا جابر؟ فأخبرته فقال أفرش لي فيه، ففرشته فدخل فرقد ثم استيقظ، فجئته بقبضة أخرى فأكل منها، ثم قام فكلم اليهودية فأبى عليه، فقام في الرطاب في النخل الثانية ثم قال يا جابر جذ وقضي، فوقف في الجذاذ فجددت منها ما قضيته وفضل منه، فخرجت حتى جئت النبي صلى الله عليه وسلم فبشرته فأشهد أني رسول الله. عرس
هذا علم من علام نبوته صلى الله عليه وسلم، وهو صلى الله عليه وسلم يشهد أنه رسول الله بغير هذا، ولكن إظهار هذا الانتقال من علم اليقين إلى عين اليقين إلى حق اليقين. نعم.
قال عرس وعريش بناء، وقال ابن عباس معروشات ما يعرش من القروم وغير ذلك، يقال عروشها أبنيتها. باب أكل الجمار. قال حدثنا عمرو بن حفص بن غياث
عندنا قال محمد بن يوسف قال أبو جعفر قال محمد بن إسماعيل فقال ليس عندي مقيدا، ثم قال فجل ليس فيه شك.
قال باب أكل الجمار. قال حدثنا عمرو بن حفص بن غياث قال حدثني قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني مجاهد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال بينا نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم جلوس إذا أتي بجمار نخلة إذ أتي بجمار نخلة فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من الشجر لما بركته كبركة المسلم. قال فظننت أنه يعني النخلة، فأردت أن أقول هي النخلة يا رسول الله، ثم التفت فإذا أنا عاشر عشرة أنا أحدثهم، فسكت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي النخلة.
نعم. وهذا فيه أن العالم يسأل الناس أو طلبة الأسئلة التي ليست التي هي صعبة، مثلا لا يستطيع أحد الجواب عنها وكذا، وإنما يسأل الأسئلة السهلة إذا أراد أن يختبرهم في شيء أو يقرر معنا، فيسأل الأسئلة السهلة التي قد يستدل عليها بالقرائن. فهنا لما أتي النبي بجمار نخلة كان قرينة على أن الشجرة المرادة هي النخلة، ولهذا فهمها الله ابن عمر. وأظن بواب البخاري في كتاب العلم بنحو هذا، باب النهي عن المسائل الصعبة أو الحفظ أو كذا. أي نعم يختبر ما عنده. هذا إذا لما أتي بالجمار قال إن من الشجر لما بركته كبركة المسلم، فكان هذا قرينة على أن المراد بالشجرة هي النخلة، فتفطن ابن عمر لذلك. نعم.
باب العجوة. قال حدثنا جمعة بن عبد الله قال حدثنا مروان قال أخبرنا هاشم بن هاشم قال أخبرنا عامر بن سعد عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصبح كل يوم سبع تمرات عجوة لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر.
نعم.
قال باب القران في التمر.
فهذا دل على فضيلة تمر العجوة، وهذا في المدينة يوجد في المدينة، لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر. وهل يقاس غير تمر العجوة عليه إذا لم يجد الإنسان؟ بعض العلم يقول التمر بصفة عامة، وبعضهم يخص، لأن المدينة كان فيها أنواع عديدة من التمر، وهي من أشهر الأماكن بكثرة أنواع التمر، لكن النبي خص هذا ليدل على فضيلة هذه بصفة خاصة. لكن بعض العلم يرى أنه يتعدى الأمر إلى سائر التمر لو لم يجد تمر عجوة. نعم. وفي هذا نظر، لأن النبي خص التمر تمر العجوة بهذا. نعم. نعم. جمعة
غسل الجمعة
جمعة
حدثنا جمعة
فين
الحديث
جمعة بن عبد الله
نادر من المرة على راوي
اسمه هذا أول مرة سبحان الله صحيح جمعة بن عبد الله نعم إذن ابن حجر يقول ليس له حديث في الكتب الستة إلا هذا طب خاصة بالكتب الستة فقط ولا سائر ال سؤال الحديث وثانيا أنه قال كان من أهل الرأي أولا ثم صار من أهل الحديث نعم
قال باب القران في التمر قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا جبلة بن سحيم قال أصابنا عام سنة مع ابن الزبير
عام سنة يعني قحط نعم
فرزقنا تمرا فكان عبد الله بن عمر يمر بنا ونحن نأكل ويقول لا تقارنوا فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القران ثم يقول إلا أن يستأذن الرجل أخاه
أو يعلم هذا الإذن عرفا مثل الآن احنا مثلا بنأكل التمر ما في أحد يعود أو العنب أو أي شيء من هذا ما في أحد يعود مثل هذه الأشياء صار التساهل فيها نعم
قال شعبة الإذن من قول ابن عمر
نعم
قال باب القثاء قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن
يعني
سعد عن
النبي نهى عن القران ابن عمر فسر قال إلى أن يستأذن الرجل وإيه أخاه يعني كأن ابن عمر يقول بأن النهي هنا للمشاحة في الحقوق حتى لا تأخذ أكثر من أخيك لكن إذا علم الإذن فلا بأس نعم
قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سعد عن أبيه قال سمعت عبد الله بن جعفر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الرطب بالقثاء قال باب بركة النخل قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا محمد بن طلحة عن زبيد عن مجاهد قال سمعت ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من الشجر شجرة شجرة من الشجر شجرة تكون
شجرة صح من إن من الشجر شجرة
من الشجر أعرف شجرة
أعرف 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 كلمة شجر شجرة من الشجر جر ومجرور نعم بجملة متعلق بخبر نعم مقدم شجرة
مبتدأ
مؤخر نعم
من الشجر شجرة تكون مثل المسلم وهي النخلة
نعم
الاشكال ان هو عند النصارى
اصابني ايه
النصارى يعني شفنا هنا في المثل
ليه حط عندك ان
لا من
بدون
عند بدون ان ولكن النصارى
اي لا بدون ان ما تنصب لكن مع ان نعم اي نعم
قال باب جمع اللونين
عندك من الشجر شجرات
باب جمع اللونين أو الطعامين بمرة قال حدثنا ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل الرطب بالقثاء
يعني جمع اللونين أو الطعامين بمرة يعني تجمع بينهما في مرة واحدة أجمعينهما مرة واحدة تأكل هذه بتلك معا وعمم قال جمع اللونين أو الطعامين وليس هذا خاصا بالرطب بالقثاء إنما هو عام نعم يأكل الإنسان لونين معا فلا بأس معناه يا أخواني أن وجود لونين أو أكثر أو كذا أن هذا طالما الحمد لله ما في إسراف ولا شيء أن هذا ليس إيه أن هذا ليس إسرافا ولا تبذيرا ولا كذا طالما فيه سعة ما في بأس إن شاء الله نعم
قال باب من أدخل الضيفان عشرة عشرة والجلوس على الطعام عشرة عشرة قال حدثني الصلت بن محمد قال حدثنا حماد بن زيد عن الجعد أبي عثمان عن أنس وعن هشام عن محمد عن أنس وعن سنان أبي ربيعة عن أنس أن أم سليم أمه عمدت إلى مد من شعير جشته وجعلت منه خطيفة وعصرت عكة عندها.
يعني طحنته جشته دي يعني طحنته.
ثم بعثتني إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأتيته هو في وهو في أصحابه.
وجعلت منه خطيفة وعصرت عكة عنده.
ثم بعثتني إلى النبي.
قالوا الخطيفة لبن يذر عليه الدقيق ثم يطبخ فالعق الناس.
قال ثم بعثتني إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأتيته وهو في أصحابه فدعوته. قال ومن معي؟ فجئت فقلت إنه يقول ومن معي. فخرج إليه أبو طلحة قال
ليست الاستفهام إنما قال فدعوته قال ومن معي. فجئته فقلت إنه يقول ومن معي.
فخرج إليه أبو طلحة قال يا رسول الله إنما هو شيء صنعته أم سليم. فدخل فجيء به وقال أدخل علي عشرة. فدخلوا فأكلوا حتى شبعوا. ثم قال أدخل
أما نريد أن نضع تمييزا لهذا وقال أدخل علي عشرة رجال ونساء رجال.
فدخلوا فأكلوا حتى شبعوا. ثم قال أدخل علي عشرة حتى عد أربعين. ثم أكل النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام. قال فجعلت أنظر هل نقص منها شيء.
نعم يعني حصلت بركة حتى أنه لم يشعر بأي نقص. نعم.
باب ما يكره من الثوم والبقول. فيه ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني فيه عن ابن عمر.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز قال قيل لأنس ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الثوم؟ فقال من أكل فلا يقربن مسجدنا. قال حدثنا علي
بن أنه مباح ليس حراما لكن من أكله فلا يقربن مسجدنا يعني والرائحة فيه. ولهذا لو احتاج الإنسان إلى أن يأكلها أو يأكل البصل ثم إنه يزيل ذلك برائحة فلا حرج. والحمد لله أظن الأمور الآن صارت سهلة فيه روائح عديدة وفيه طرق عديدة يمكن الإنسان أن يزيل هذا الأمر. نعم.
قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا أبو صفوان عبد الله بن سعيد قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب قال حدثني عطاء أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما زعم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا. باب الكباث وهو ثمر الأراك.
فلكان يعتزل من أكل الثوم والبصل المسجد ويطرد من المسجد ذاك ثوما أو بصلا. فكيف إذا ابتدع ووضع ثم البدعة في المسجد؟ أظن هذا من باب أولى. هذا من باب أولى يطرد من أكل من ابتدع هذا يطرد. هذا أولى من من أكل الثوم والبصل. والنبي علل فإن الملائكة تتأذى مما تأذى منه بنو آدم. وأيضا بدعة تأذى من الملائكة وتأذى بنو آدم الصالحون. فالعلة موجودة. نعم نعم والله هذا الذي يظهر العموم والله أعلم. الذي يظهر العموم لأنه ما في فرق بين التعبد بالصلاة والتعبد بتلاوه القرآن والتعبد بكذا. لأنه هنا لو كل بأن التأذي لبني آدم فلو أن الإنسان دخل وحده وليس معه أحد نقول انتفت العلم. لكن هو هنا يقول فإن الملائكة. نعم. الذي يظهر أنها مطلق العبادات.
باب الكباث وهو ثمر الأراك. قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة قال أخبرني جابر بن عبد الله قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمر الظهران نجني الكباث فقال عليكم بالأسود منه فإنه أيطب. فقال أكنت ترعى الغنم؟ قال نعم. وهل من نبي إلا رعاها؟
يعني ما يعرف هذا إلا من رعى الغنم. فهذا ثمر الأراك. نعم ثمر الأراك.
قال باب المضمضة بعد الطعام. قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال سمعت
يحيى كباث ثمر الأراك هذا يقال كباث. نعم.
قال باب المضمضة بعد الطعام. قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال سمعت يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سويد بن النعمان قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر فلما كنا بالصهباء دعا بطعام فما أتي إلا بسويق فأكلنا فقام إلى الصلاة فتمضمض ومضمضنا. قال يحيى سمعت بشيرا يقول حدثنا سويد خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر فلما كنا بالصهباء قال يحيى وهي من خيبر على روحة دعا بطعام فما أتي إلا بسويق فلكناه فأكلنا منه ثم دعا بماء فمضمض ومضمضنا معه ثم صلى بنا المغرب ولم يتوضأ. وقال سفيان كأنك تسمعه من يحيى. قال باب لعق الأصابع ومصها قبل أن تمسح بالمنديل. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها
فإنه لا يدري أين البركة.
نعم.
فإن أكل بيده يلعق. الذي يظهر أنها اليمين فقط ولا يلعق الشمال. نعم. لأنه ما يأكل إلا باليمين إنما الشمال الذي تساند فلا يكون فيها ما يلعق. نعم.
باب المنديل. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثني محمد بن فليح قال حدثني أبي عن سعيد بن الحارث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سأله عن الوضوء مما مست النار فقال لا قد كنا زمان النبي صلى الله عليه وسلم لا نجد مثل ذلك من الطعام إلا قليلا فإذا نحن وجدناه لم يكن لنا مناديل إلا أكفنا وسواعدنا وأقدامنا ثم نصلي ولا نتوضأ.
يعني الواحد مثلا يمسح الكف في الكف كعادة الناس يمسح الكف يمسح الساعد في الساعد هكذا الأقدام يمسح الواحد في القدم ما عندهم المناديل هذه لا لأنها ذلع الساعة وبعدين كانوا قليلا ما يجدون مثل هذا لهذا ليس هناك استعدادات. طيب فيها النهي عن استعمال المنديل ولا مشروعية استعمال المنديل؟ وقال باب المناديل باب المنديل يعني كراهية استعمال ولا مشروعية الاستعمال؟ اي نعم اباحة الاستعمال في اباحة الاستعمال لو وجدوها لاستعملوا فاخذوا فاستعملوا ما يقوم مقامه ولا شك ان المنديل افضل من استعمال اليد او القدم او كذا. نعم.
باب ما يقول اذا فرغ من طعامه. قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان
استعمال المنديل في الطعام استعمال المنديل في التنشيف من الوضوء كل هذا جائز ومباح. نعم.
قال حدثنا ابو نعيم قال
حديث ميمونة في المنديل في الوضوء فلم يريده لعله هذا لهذه المرة ما اراده هذه المرة لكن لو لم يكن من عادته ما قدمت له ميمونة رضي الله عنها المنديل. نعم.
قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن ثور عن خالد بن معدان عن ابي امامة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا رفع مائدته قال الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكف ولا مودع
مكفي
غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا
يعني يا ربنا الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع فلا غنى لي عن فضلك وجودك. نعم. ولا مستغنى عنه ربنا يعني يا ربنا. نعم.
قال حدثنا ابو عاصم عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان
شرحه ابن حجر غير مكفين ولا مودع
Thank you.
لم يعلم معناه لا حول ولا قوة لي إلا بك فلا غنى لي عن فضلك. نعم.
قال حدثنا أبو عاصم قال عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من طعامه وقال مرة إذا رفع مائدته قال الحمد لله الذي كفانا وأروانا غير مكفي ولا مكفور، وقال مرة الحمد لله ربنا غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى ربنا. باب الأكل مع الخادم. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن محمد هو ابن زياد.
بعدما ذكر البخاري رحمة الله عليه باب المأكولات هذه وكذا والأداب، بيّن حكم استعمال المنديل وهذا يكون بعد الفراغ من الطعام، ثم بيّن ذكر الفراغ من الطعام، وهذا من حسن ترتيبه رحمه الله تعالى في تصنيفه. قال باب الأكل مع الخادم. نعم.
قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله أكلة أو أكلتين أو لقمة أو لقمتين فإنه ولي حره وعلاجه.
ومن ولي حره ولي قر أو أكل منه، يعني ما يطبخ هو لك وكذا وقد تعلقت نفسه بالطعام ثم تحرمه منه، سبحان الله. شوف انظر الى مراعاة الاسلام لهذه الدرجة، خلافا لمن يتعاظم على الخادم او على الفقير الذي يعد الطعام، فبعد ما يعد لك الطعام تجلس انت تأكل ثم لا تعطيه منه شيئا، هذا لا ينبغي. نعم.
قال باب الطاعم الشاكر. باب الطاعم الشاكر مثل الصائم الصابر. فيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
باب الرجل يدعى إلى طعام فيقول وهذا معي.
كان هذا من الأداب، يعني سبحان الله الله، أن الإنسان اللي يعد الطعام يعطيه منه لأن النفس تعلق. كذلك أيضا إذا كان عندك شيء جيد من ضمن أصناف الطعام ودعوت أحدا أن ينزل وقد أكل وشبع، يعني قال لك مثلا أكلت والله قبل المقدم إليك أو كذا، خذ أفضل ما عندك من الطعام لأن نفسه قد تطوق إلى هذا الصنف من بين الطعام، قل له طب خذ هذه، طب كل هذه كل هذه حتى ترد إيه، حتى ترد اشتياقه، لأنه قد يستحي هو، نعم شبعان لكن هذا الصنف هو يشتهيه، هو يشتهيه، فلو أعطيته شيئا منه هذا أفضل أيضا. نعم.
باب الرجل يدعى إلى طعام فيقول وهذا معي. وقال أنس إذا دخلت على مسلم لا يتهم فكل من طعامه واشرب من شرابه. قال حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال
يعني
حدثنا
بالمفهوم أنه كان إذا كان يتهم في كسب أو كذا فابتعد عن طعامه أحوط وأفضل.
عبد الله ابن حدثنا أبو أسامة قال حدثنا الأعمش شقيق قال أحد رضي الله كان رجل من الأنصار يكنى أبا شعيب وكان له غلام لحام، أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في أصحابه فعرف الجوع في وجه النبي صلى الله عليه وسلم فذهب إلى غلامه اللحام فقال اصنع لي طعاما يكفي خمسة لعلي أدعو النبي صلى الله عليه وسلم خامس خمسة، فصنع له طعيما ثم أتاه فدعاه فتبعهم رجل
طعيما
فصنع له طعيما ثم أتاه فدعاه
يعني قليل تصغير تصغير الطعام. نعم.
ثم أتاه فدعاه فتبعهم رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا شعيب إن رجلا تبعنا فإن شئت أذنت له وإن شئت تركته فإن شئت أذنت له وإن شئت تركته. قال لا بل أذنت له.
نعم. نعم. كما قلنا الفرق هو نفس هذا مع حديث أم سليم، الفارق من جهة البركة، فطعام الاثنين يكفي الأربعة وطعام كذا يكفي الثلاثة وطعام الثلاثة يكفي الأربعة، هذا من جهة البركة، يعني أنك أيها الرجل لا يمنعك أن تستضيف ثلاثة والطعام يكفي اثنين فإن البركة قد تحصل. طيب هذا من جهة من؟ صاحب البيت. من جهتك أنت إن دعيت إلى الطعام فجاء واحد زائد عن العدد أنت تستأذن. نعم.
باب إذا حضر العشاء فلا يعجل عن عشائه. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني جعفر بن عمرو بن أمية عن أن أباه عمرو بن أمية أخبره أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة في يده فدعي إلى الصلاة فألقاها والسكين التي كان يحتز بها ثم قام فصلى ولم يتوضأ.
نعم. إذا حضر العشاء فلا يعجل عن عشائه. الدليل هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم دعي إلى الصلاة ألقى السكين وقام، بمعنى أنه ماذا؟ أنه يفرغ من طعامه، أنه لما دعي إلى الصلاة ألقاه السكين التي كان يحتز بها، يعني أكل وبعدما فرغ قام إليها. يدل على هذا الحديث الآخر إذا حضر العشاء وأقيم للعشاء فلا إيه فقدموا العشاء حتى لا تطوق النفس إلى الطعام وهو يصلي. فالإنسان لا يعجل، لكن في نفس الوقت أيضا لا يأكل الأكل الذي يستغرق الوقت الطويل حتى تضيع الصلاة. إن أمكن أنه يسد جوعه ويسد شوقه ثم يأتي المسجد يصلي، هذا الذي يتعين عليه. نعم.
قال أحد
لا تتغير العادة، لأن الذي يمنعك عن الصلاة مو بالعادة، الذي يمنعك عن الصلاة أنه جوعك وحاجتك إلى الطعام، فلما قدم الطعام لجوعك وكذا فإنك لا تعجل أنك وتذهب إلى الصلاة وأنت تتوق نفسك إليه، لأن هذا يشغلك. ولهذا قال النبي لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافع الأخبثان، لأن هذه شواغل عن الصلاة. لكن الإنسان هيعتد هذا، معروف مع أذان المغرب نضع الطعام مع أننا قد لا نتوق إليه، ممكن نقدمه نصف ساعة أو نؤخره نصف ساعة، لا ينبغي أن يتخذ هذا عادة. لكن لو حصل أن الإنسان قدم الطعام ونفسه تتوق إليه فإنه يأخذ منه بالقدر الذي يدفع تعلقه. ومن هنا قعد العلماء قاعدة أن النظر إلى ذات العبادة مقدم على النظر إلى زمانه ومكانه، فلا شك أن زمان العبادة والصلاة مع الإمام هذا أفضل، لكن إذا كانت النفس تتوق إلى الطعام والإنسان ينشغل في صلاته كل وصلي بعد ذلك حتى تجمع قلبك على الخشوع. نعم.
قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء.
نعم.
قال عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وعن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه تعشى مرة وهو يسمع قراءة الإمام،
يعني ما تعجب، تعشى مرة وهو يسمع قراءة الإمام، يعني ما زال يأكل والإمام يقرأ. ليس معناه إذا أنه أقيمت الصلاة رفع يده عن الطعام، هذا إذا كانت نفسه لا تتوق إلى الطعام فإنه يأتي الصلاة، أما إذا كان يشتاق إلى الطعام فليأكل منه ما شاء أن يأكل. نعم.
قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. قال وهيب ويحيى بن سعيد عن هشام إذا وضع العشاء.
نعم.
باب قول الله تعالى فإذا طعمتم فانتشروا. قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني أبي عن صالح عن ابن شهاب أن أنسا قال أنا أعلم الناس بالحجاب، كان أبي بن كعب يسألني عنه، أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عروسا بزينب بنت جحش وكان تزوجها بالمدينة، فدعا الناس للطعام بعد ارتفاع النهار، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلس معه رجال بعدما قام القوم، حتى قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فمشى ومشيت معه حتى بلغ باب حجرة عائشة، ثم ظن أنهم خرجوا فرجعت معه فإذا هم جلوس مكانهم، فرجع ورجعت معه الثانية حتى بلغ باب حجرة عائشة، فرجع ورجعت معه فإذا هم قد قاموا، فضرب بيني وبينه سترا وأنزل الحجاب.
نعم، أي من كان قد دعاه أخوه للطعام وأكل فلينتشر، فإن لصاحب البيت مشاغل فلا ينبغي أن تعطله، اللهم إلا إذا كان صاحب البيت يأنس بك ويأنس بوجودك، فإن دعيت إلى طعام فاعلم أنك مرتبط بهذا الطعام، فإذا طعمت فانتشر، لأن صاحب البيت له مشاغل وله كذا، فلا تعطل صاحب البيت، فإن هذا من الإيذاء، هذا من الإيذاء له. لهذا نكون قد فرغنا من كتاب الطعام. وندخل كتاب العقيق. نعم. يصلي ايه؟ لا عدل، لا يعتدي الواحد اكل الثوم من لو اشتهى، لو اشتهى هذا بعض المرات فيحاول إزالة الرائحة، إذا ما قدر يسمح له بها، لكن لا يتخذها سبيلا لترك الجماعة. نعم، نعم. الدباء زي اللي هو القلقاس، مثل القلقاس كده، اللي هو قلقاس أو نحو من هذا، هذا الدباء إيه؟ أو القرع العسلي، ما هو نفس المسألة، يعني هو ما 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 يقطع هكذا، اللي هو يقطع القطع القلقاس قرع العسلي. نعم. والقفاء هل اللي هو زي الأتة والخيار وكذا؟ نعم، خيار مثلا مثل الخيار هذا الفصيل.